السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مصر الجديدة ويوم جديد وآخر يوم في الأسبوع، وكالمعتاد عندنا مشكلات وعندنا قضايا حابين ان احنا نتواصل مع حضراتكم من خلالها. احنا استفتاءنا النهاردة: هل ترى ان صفقة تبادل الأسرى دليل على استعادة مصر دورها الإقليمي؟ نعم، لا اهتم. احنا عارفين طبعا شليط والهيصة اللي حصلت دي كلها، وفي بعض الناس بتستغرب يعني هل ده كان وقته ان احنا نعمل صفقة تبادل الأسرى ولا لا. هنتكلم طبعا في الجزء الثاني مع الأستاذ محمد عصمت سيف الدولة الكاتب ومحلل السياسي، لكن نحب ان انتوا تشاركونا. شايف ان صفقة تبادل الأسرى دي بترجع دور مصر الإقليمي مرة تانية بعد ما غاب على مدار 30 سنة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسقط دور مصر وقزم دور مصر جدا؟ معانا أخبار طبعا. أول خبر، خبر عجيب جدا الحقيقة، يخلي الواحد يحط ألف علامة استفهام على ما يفعله بعض مرشحي الرئاسة المحتملين. مرشحو الرئاسة يسافرون لأمريكا من أجل حق التصويت للمقيمين بالخارج. طبعا الكلام ده يقوله لحد تاني، يعني وسائل الاتصال ما تعدمتش قوي عشان أروح أمريكا بنفسي وأدور على حق التصويت للمقيمين بالخارج لكل المرشحين مرة واحدة. الدكتور نبيل عبد الملك رئيس المنظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان وعضو الجمعية المصرية لتغيير فرع كندا قال إن مرشحي رئاسة الجمهورية يشاركون في المؤتمر العالمي للجمعية المصرية للتغيير في الفترة من 21 ل 23 أكتوبر بالعاصمة الأمريكية واشنطن تحت عنوان الطريق إلى الديمقراطية والتنمية الاقتصادية. وأضاف أن الهدف من المؤتمر تحقيق مطلب حق التصويت للمصريين بالخارج في الانتخابات القادمة وتكوين مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان. وأشار إلى أن المؤتمر يشارك فيه عبد المنعم أبو الفتوح، حمدين صباحي، أيمن نور، بثينة كامل، السيد البدوي، مدحت خفاجي، منى مكرم عبيد، ماهر هاشم، وائل الإبراشي، معرفش علاقة وائل الإبراشي الحقيقة كمرشح للرئاسة، وجورج إسحاق، ومجموعة من ائتلاف شباب الثورة. بالمناسبة الأخ أحمد ماهر بتاع التمويلات اللي احنا كنا اتكلمنا عنه يعني راح أمريكا وجمعية برضو استضافته. المهم ان المجموعة دي كلها، اكد عبد الملك ان المؤتمر سيتكلم فيه كل من عصام شرف وعمرو موسى عبر الكونفرنس كول، وان المؤتمر سيشهد حضور العديد من المسؤولين واعضاء الكونغرس الامريكي. طبعا ما راحش الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل المرشح المحتمل، وما راحش الدكتور عبد الله الاشعل كمرشح محتمل. احنا معانا على الهاتف الدكتور عبد الله الاشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. السلام عليكم دكتور عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عبد الله، هل حقيقي كما يقول الخبر ان مجموعة المرشحين بوائل الابراشي بجورج اسحاق بمجموعة من شباب ائتلافات الثورة راحوا امريكا عشان حق تصويت المصريين المقيمين بالخارج؟
والله الحقيقة انا شايف ان ليس هناك علاقة مطلقا بين المؤتمر وبين اي موضوع اخر. هذا المؤتمر لا علاقة له باي وضع مصري. كان الهدف هو مناظرة كما قيل في البداية بين المرشحين المحتملين، فإن هؤلاء المرشحين ليس لهم صفة قانونية.
نعم.
ثم أن المناظرة ليس مكانها المناسب واشنطن.
نعم.
أضاف إلى هذا فإن مصر بحاجة الآن إلى التركيز على التثقيف والتوعية، ومعركتنا هنا وليست هناك.
دكتور عبد الله بتشوف يعني الهدف من حضور مسؤولين أمريكيين وأعضاء من الكونغرس مؤتمر مصري خالص بيتكلم عن حق التصويت، وإيه الهدف من أن يكون معاهم مثلا وائل الإبراشي وجورج إسحاق وناس ما لهاش علاقة بالترشح للرئاسة؟
شوف أنا أفرق بين أمرين: أن يكون حق التصويت حقا ثابتا للمصريين باعتباره حق دستوري ودولي، وأن يتم ذلك بالطرق القانونية المشروعة والسياسية أيضا، وأن يكون هذا الموضوع محل مناقشة في المؤتمر يحضره مسؤولون أمريكيون.
نعم.
هذا يعتبر تدخل في شؤوننا الداخلية، وهذا يعتبر خلط الأوراق وخلط للماء.
حضرتك بتشارك الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق وهو مرشح محتمل أيضا، رفضه لفكرة أن المؤتمر يعقد على أرض غير مصرية وأنه كده هيمس السيادة المصرية؟
والله هذا كلام قلناه كثيرا، يعني ليس الفريق شفيق هو مصدر هذا الكلام، قلنا هذا الموضوع كثيرا. وسيادة الفريق لم يعلن رغبته في الترشح، وإنما ترشحه الدعايات والإحصاءات.
طيب دكتور عبد الله، يعني هل دي دعوة جاءت من حد في أمريكا لهؤلاء المرشحين بعينهم ولا كانت مفتوحة للكل؟
لا لا، هناك ثلاث مراحل. الأول إعلان عن المؤتمر، في بعض المرشحين جالهم إعلان قرأوا الإعلان فقط فذهبوا، وأنا شخصيا قرأت الإعلان وتلقيت دعوة على النت شخصية، ثم تلقيت ورقة مكتوبة وموقعة من جانب منظم مؤتمر الدكتور كوبيش، ثم جاء مبعوثون وهناك اتصالات تليفونية، وكان هناك الحاح المشكور من جانبهم لكي أحضر المؤتمر، ولكن أنا أوضحت لهم كل هذه الاعتبارات وأنني لا أستطيع أن أشارك في مكان وفي زمان وفي موضوع غير مناسب.
بشكر حضرتك دكتور عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ودايما بقول برضو ألف علامة استفهام مع علاقة جورج إسحاق ووائل الإبراشي بمسألة إن في مرشح رئاسة جايلهم دعوات، كلام كتير بيخلينا نقلق الحقيقة وصدرنا بيقفل، وبنحس إن مصر بتتباع أحيانا، وإنه في توصيات من الغرب على بعض الناس مصرين إن هم ينجموهم ويخلوهم الحقيقة يعني على درجة عالية من الحضور، زي مكتوب كده منسق 6 ابريل في واشنطن، ده الاخ احمد ماهر اللي كان كاتب على صفحته كنا بناخد تمويل، الاخ بيقول الجيش يسرق الثورة ويضطهد الاقباط. احمد ماهر القيادي بحركة 6 ابريل، واحنا قلنا ان هو مش في 6 ابريل، لكن الاعلام الليبرالي اليوم السابع المصري اليوم ما زالت بتضع في بؤرة الاهتمام للشعب المصري احمد ماهر ومن على شاكلته، وما بتحاولش تشوف اي شباب تاني في حركة 6 ابريل الجبهة الديمقراطية اللي المفروض طلبناهم واللي المفروض بيبعتوا بيقولوا ان احنا اجندتنا وطنية صرف، ملناش علاقة بالتمويلات زي ما حصل من خلال الهاكرز اللي دخلوا على ادمن احمد ماهر وعرضوا علينا في وثائق ويكليكس من خلال صفحته، وقلنا لو هو كان رجل يحترم نفسه وشاف انه مظلوم ونحن بندعي عليه كان راح قدم بلاغ للنائب العام في الصحفي محمد فتحي اللي قال كل الكلام اللي قاله احمد ماهر في كلامه مع باسم فتحي والمجموعه اللي ليها اجندات بره. وسبحان الله امريكا ما شافتش في 6 ابريل خالص غير احمد ماهر اللي بيلمعوا الاعلام المصري الليبرالي زي قناه التحرير والقنوات الاخرى وجريده اليوم السابع والمصري اليوم. احمد ماهر بيقول مشكله الثوره في مصر هي ان المجلس العسكري يرغب في الاحتفاظ بالسلطه وخلق نظام مماثل لنظام مبارك. واضاف في محاضره احمد ماهر بيدي محاضره ماذا بعد بالنسبه لمصر، يعني هو بيشوف كده ان هو بيتكلم باسم 85 مليون مصري وبيقرر لنا ايه اللي هيكون في الايام المقبله وايه التخطيط، وبيقول غلطتنا هي اننا تركنا ميدان التحرير يوم 11 فبراير. واشار ماهر في كلمته التي القاها مساء امس الى ان ابرز الظروف التي ادت الى قيام ثوره 25 يناير كانت انتخابات 2010 واحداث الهجوم على كنيسه القديسين. عارف عايزين نحشر المسيحيين معانا في اي حاجه، الثورة 25 يناير قامت علشان أحداث كنيسة القديسين، لكن هنكسب بونت عند الأمريكان إزاي وحنكسب بونت عند الليبراليين إزاي وحنكسب بونت عند المسيحيين إزاي غير بمثل هذا الكلام. وعن عدم تأسيس حزب سياسي باسم 6 أبريل قال لا نهدف لأن نكون سياسيين، طبعا لأن أنت عندك أجندة، أنت ما يهمكش أنك أنت يكون في مصر تقوم بخير، إنما المهم أن أنت حضرتك تبقى فاهم إيه المطلوب منك وتنفذه من خلال الجمعيات اللي بتمول وصاحب المحل بيدفع واحنا نتكلم باسم صاحب المحل. واختتم حديثه قائلا الثورة المصرية لن تموت وستستمر الى ان نصل بمصر الى عهد جديد، مشيرا الى ان اكثر ما يقلقه هو الاحتكاك بين المسلمين والاقباط، قال يعني الاحتكاك ده حاصل كده لله في لله مفيش ايادي بتشتغل فيه يعني. طيب الخبر الثالث معانا جبرائيل يطالب بكوتا للاقباط بالبرلمان وأسعد يرد تطبيقها ردة وبداية للتدخل الأجنبي. طالب نجيب جبرائيل، طبعا ونجيب جبرائيل احنا عارفينه من أكثر الناس تهييجا للفتنة في مصر من خلال أحاديثه، بيطالب أن يكون الأقباط كوتا بالبرلمان المقبل لأنه يعلم أن البرلمان القادم سيخلو تماما من أي قبطي. احنا بنقول أي قبط عايز يرشح نفسه في حزب أو حاجة يخش، والشعب صاحب قرار في الاختيار. مش يعني انا عايز اسال سؤال، مش انتوا بتتكلموا عن العمليه الديمقراطيه؟ العمليه الديمقراطيه بتقول لحضرتك انزل انت وانا وعلي وسين وصاد وعين، والشعب صاحب قرار، الشعب ما بقاش عبيط بيعرف يختار وبيروح الانتخابات، مش زي الاول كان عارف ان صوته مش هيوصل. لما دلوقتي استفتاء 19 مليون نزل 40 مليون مصري، على مسألة نعم للتعديلات الدستورية أو لا للتعديلات الدستورية. المفكر القبطي حنا جريس عرض الفكرة مشيرا إلى أن كوتا للأقباط في البرلمان تعني حقا أنهم أقلية في مصر، موضحا أنه لو تمت الكوتا فستكون أيضا أقلية في البرلمان. وأضاف جريس أن الأقباط رفضوا أن يكون لهم كوتا برلمانية عند تأسيس دستور 23. ووصف جمال أسعد الكاتب والمفكر القبطي، طبعا مش عايز بقى كل حد ما أقول القبطي يقول لي ما تقولش القبطي أصلا مسلم قبطي، خلاص إحنا بنقول كلمة القبطي الآن علم على أنه مسيحي ودي موجودة ومعروفة يعني. بيعتبر جمال أسعد أنها ردة سياسية للوراء موضحا أن الكنيسة ترفض تطبيق الحماية والكوتا، قائلا إن تطبيق الكوتا لنظام طائفي وتمييز ضد الأقباط وليس حلا لمشكلة حقيقية لابد لها من المواطنة الحقيقية دون التفرقة، مشيرا في الوقت ذاته أن الكوتا بداية حقيقية للتدخل الأجنبي في شؤون مصر مثلما حدث بلبنان أو العراق أو غيرها من العديد من البلدان. معانا الأستاذ جمال أسعد. السلام عليكم أستاذ جمال.
أنا وسهل.
أستاذ جمال، ما معنى ردة سياسية للوراء؟
أولا يعني قصة الكوتا دي أحد الأساليب وأحد بنود الأجندة التي يتعامل بها الاستعمار بكافة أشكاله منذ الحروب الصليبية. الأجندة تعني التدخل في شؤون الدول بحجة حماية الأقليات الدينية، وطارة تدخل أجنبي، وطارة حماية دولية، وطارة مطالبة بدولة، وطارة مطالبة بكوتا إلى آخر هذه المسميات. فأي تطبيق لهذه المسميات هو بداية للتدخل الأجنبي والحماية الدينية الحقيقية التي تفتت الوسط. الكوتا مطروحة كان زي ما قال أخ حنا في دستور 23 والذي رفضها الأقباط ومنهم البطريرك الذي كان عضوا في الهيئة التأسيسية لوضع الدستور 23 في ذلك الوقت. الكوتا أولا هي معناها بداية لوضع لبنات نظام طائفي دستوري زي لبنان، يعني لبنان الدستور اللبناني طائفي يتحدث عن كوتا لكل فصيل سياسي في لبنان. مصر ليست لبنان ولم تصلح مثل لبنان، لأن التداخل الجغرافي والامتداد التاريخي والعلاقات الاجتماعية التاريخية المتراكمة تجب أي موقف أو أي حادث طائفي مهما كانت شماعته، ونعود إلى حالنا الطبيعي في العلاقات بيننا وبين بعض.
أستاذ جمال، هل المشكلة في دخول الأقباط البرلمان عشان يضمنوا حقوقهم، ولا أنت شايف أن في عدم ثقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر؟
هناك طبعا مناخ طائفي وهناك سلوك انتخابي متخلف يعتمد على الاختيار الطائفي والديني والقبلي وكل هذه المسميات التي لا علاقة لها بالاختيار السياسي الصحيح. ضمن يعني مثلا في الصعيد الآن أعضاء الحزب الوطني المنحل يهددون بأنهم سيفعلون كذا وكذا إذا لم يأتوا معتمدين على عصبيات وقبليات، فهذا جزء من الخريطة الانتخابية. هذه الخريطة أيضا تشمل ما يسمى بالاختيار على أساس الدين أو الاختيار الطائفي سواء من المسلمين أو من المسيحيين. الشيء الذي يجعل من الصعوبة وصول الأقباط إلى البرلمان، ناهيك عن أن عدم المشاركة السياسية الحقيقية للأقباط في الشارع السياسي حتى يظهر منهم كوادر سياسية مرتبطة بالشارع وبمشاكله فتكسب مصداقية الشارع فيتم انتخاب هؤلاء، طبعا دي برضو مفتقدة. إن الكوتا ليست حل، من الحل هو المشاركة السياسية، هو كسر العزلة، هو الخروج من أسوار الكنيسة للمجتمع، هو المشاركة في الأحزاب السياسية يكون حسب وجهة نظره، هو النزول للشارع والارتباط السياسي بالجماهير حتى نكسب مصداقية الجماهير ويتم الانتخاب على أساس أنهم مصريون وليس مسيحيون ويطلبون أصوات المصريون ليست أصوات المسيحيون.
شكرا.
هذه الصحيحة لحل مشكلة تمثيل الأقباط في البرلمان.
شكرا جزيلا أستاذ جمال أسعد، المفكر المصري المسيحي البرعي. إقرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال أيام، أكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة أنه سيعقد خلال أيام القليلة المقبلة اجتماع المجلس القومي للأجور لدراسة إقرار الحد الأدنى للأجور في القطاع العام في القطاع الخاص، مطالبا أصحاب الأعمال بتحمل مسؤولياتهم تجاه العمال على نحو يوفر لهم الحد الأدنى لمعيشة كريمة. احنا قلنا قبل كده برضو ان مشكلتنا مش في الحد الادنى، والله مشكلتنا اصلا في الحد الاقصى. يعني انا بتصور زي ما كان الاستاذ الهيثم زعفان كان اتكلم معانا في حلقه هنا قال يعني الناس اللي بتبقى موجوده في قطاع عام مثلا تاخد 500 الف جنيه في الشهر عشان ايه؟ يعني ايه اللي بيدخله للمكان اللي هو فيه يجعله ياخذ هذا المبلغ المبالغ فيه جدا في مصر على الاقل وفي كتير من الدول نص مليون جنيه راتب وتلاقي واحد تاني بياخد 800. فانا شايف ان احنا نتحرك في حد ادنى للقطاع في حد ادنى او في حد اقصى للاجور مع هذه النوعيات نقدر نحرك بها الحد الادنى بشكل يليق فعلا بالحياه الكريمه مش بالصوره اللي احنا عمالين نلف فيها. الافتاء تشارك مراكز اسلاميه امريكيه في مواجهه خطاب العداء للاسلام بدعوه رسميه من منظمه الامم المتحده تشارك دار الافتاء المصريه في اجتماع مبادره اكاديميك ميديا امباكت بمقر الامم المتحده بنيويورك غدا الخميس. وصرح الدكتور ابراهيم نجم مستشار مفتي الجمهوريه قبل سفره ان دار الافتاء ستطالب خلال المناقشات بضروره التصدي للتصاعد المستمر في الخطاب العدائي ضد الاسلام والمسلمين في اوروبا وامريكا كما ستعمل على محاوله تهدئه وتيره الخطاب العدائي ضد الاسلام من ناحيه اخرى. الزيات يدعو المحامين لمسيره حاشده الى المجلس العسكري. دعا منتصر الزيات المرشح لمنصب نقيب المحامين في انتخابات النقابة العامة جموع المحامين بمختلف المحافظات إلى الخروج في مسيرة ظهر السبت القادم تنطلق من أمام محكمة شمال القاهرة وتتجه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة عشان يواصلوا احتجاجهم على مشروع قانون السلطة القضائية الذي يعتبرونه مهدرا لحصانتهم أثناء تأدية عملهم واعتراضا على تأجيل انتخابات النقابة إلى أجل غير مسمى. معنا الأستاذ منتصر زيات المحامي والمرشح على منصب نقيب المحامين. السلام عليكم أستاذ منتصر.
وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ خالد.
أستاذ منتصر لماذا ترفض قانون السلطة القضائية؟
احنا بنرفض اولا ان يصدر قانون في غيبة البرلمان ينظم السلطة عمل السلطة القضائية. قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور فلا يليق ان يسن قانون السلطة القضائية وفي الوقت الذي لم يصدر فيه الدستور. هذه واحدة. الثانية قلنا انه ما فيش برلمان يناقش يراقب يصيغ هذا القانون، يبقى صدوره في غفلة من البرلمان او في غيبة ده يعني محل اعتراض. الامر الثالث هو ما يتعلق بينا ان قانون السلطة القضائية قانون خاص ينظم عمل القضاء، لا يعدلوا كما شاءوا، لا اعتراض لنا الا بالقدر الذي يتعارض مع قانون خاص اخر هو قانون المحاماة.
نعم.
في قانون المحاماة يا أستاذ خالد مواد تكفل للمحامي الحماية أثناء تأديته عمله. التعديل الخاص في السلطة القضائية بيؤثر على هذه الحماية وعاوز يلغيها.
يعني إيه بيؤثر على الحماية عشان الناس تفهم أستاذ منتصر؟
نعم فندم.
يعني إيه بيؤثر على الحماية عشان الناس تفهم؟
قانون المحاماة بيقول لا يجوز القبض على المحامي أثناء تأديه وبسبب تأديه عمله. هنا التعبير الوارد يعني لا يجوز، وأنا بشتغل في المحكمة وأنا بترافع وأنا بتكلم مع القاضي يصدر مني لفظ يعتقد القاضي أنه مسئله فيقبض علي، القانون حماني يعني كل أدائي بسبب المهنة أنا محمي. لكن هنا التعديل عاوز يشيل الحماية دي.
طيب
انا ادخل وانا بدافع عن مواطن استنجد بي لجأ الي علشان احميه اجيب له حقه، ادخل معاه الجلسة ابقى محبوس معاه في القفص، ده لا يليق. اضافة بقى الى ان هناك مواضع اخرى في القانون تتعارض مع حق المجتمع. المجتمع القانون ده يمثل المجتمع كله، عاوزين يعملوا يعني يقللوا من النسبة المنصوص عليها التعيين المحامين في سلك القضاء كل سنة 25%، خلوها 20% وكمان خلوها مطلقة، شال لفظ من المحامين خلاها التعيينات. يعني ممكن تبقى من شهر عقاري، ممكن تبقى من رجال الشرطة، كان نص خاص بالمحامي هو شال كلمة المحامي وحط مكانه التعيينات. لا يجوز أن تقل نسبة التعيينات في القضاء كل سنة.
بنشكر حضرتك الأستاذ منتصر زيات المرشح لمنصب نقيب المحامين. لجنة العدالة بمجلس الوزراء البابا وافق على قانون دور العبادة. كشف المستشار أمير رمزي عضو لجنة العدالة بمجلس الوزراء أن البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أرسل إلى اللجنة خطابا بالموافقة على مسودة مشروع قانون دور العبادة التي أعدتها اللجنة والتي حددت فيها الشروط اللازمة لبناء دور العبادة أو تعليتها أو هدمها أو توسعتها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها. الحقيقة طبعا أنا كان عندي خبر من جريدة المصريين الإلكترونية أنه الكنيسة رفضت وأن الموضوع اترفض برمته في بيت العيلة وأنه حتى الشيخ الأزهر فيما ينسب إلى جريدة المصريين الإلكترونية غضب من عدم حضور البابا اجتماع بيت العيلة وزعل جدا لدرجة أنه ما راحش عزاه في مصاب في قتلى مسبيره لحد دلوقت. ده فيما ينسب إلى جريدة المصريون الإلكترونية. دعوة لجمعية الانتقام من بقايا النظام 28 أكتوبر. دشن عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك دعوة إلى التظاهر يوم الجمعة 28 أكتوبر الجاري بعنوان جمعة الانتقام من بقايا النظام، وقال دعونا نفاجئ العالم بزلزال ليس أقل من ثورة 25 يناير، زلزال يؤكد أن الثورة المصرية هي انتفاضة لا أكثر، دعونا نثبت للعالم أن المصريين ليسوا من ينضحك عليهم. 28 أكتوبر يوم العزة لكل المصريين والثأر من بقايا النظام البائد، ووصل عدد الموافقين على النزول إلى 25,000 مواطن على حسب ما جه في الخبر. إعفاء 18,000 متعثر بالإصلاح الزراعي من فوائد القروض وجدولة أصل الدين، وطوارئ في وزارة التضامن لمراقبة أسواق العيد وحملات مشتركة مع الزراعة والصحة. خبر ده من وانا عندي 5 سنين بعرفه، يعني 5 سنين كنت اسمع كده ان دايما العيد ورمضان يقول لك طوارئ 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 ولا في حاجة خالص من دي بتحصل، واللي عايز يضرب في الأسعار يضرب، واللي عايز يبيع حاجات مضروبة بيبيع، والدنيا ماشية هيصة. نسأل الله ان يصدقه في هذه المرات. يعني السكك الحديدية تشغل 24 قطارا إضافيا وزيادة عدد العربات ببعض القطارات خلال عيد الأضحى. أسوان تستعد لتعامد الشمس على رمسيس. تعهد بموسم حج بلا مشاكل. وزير التضامن لحجاج الجمعيات أدعو لمصر. لجان النقل العام تتبرع بأجر 5 أيام لدعم الهيئة. طبعا معنا مداخلة مهمة جدا لموضوع حصل في معهد منحة خاصة بالاي تي اي، والاي تي اللي هي الحاجات الخاصة بالتكنولوجي بتاعت الانترنت يعني والكلام ده. المهم ان احنا بعد ثورة 25 يناير ظننا، وبعد صدور قانون التمييز ظننا، ان من حق المنقبة او الملتحي يدخل نادي القوات المسلحة اذا كان ضابط على المعاش او زوجته منتقبة او هذا من هذا القبيل. لكن فوجئنا ان احنا لسه عايشين في الطل اللي كنا بنتكلم عن ان الثورة يعني هتغيره، لدرجة ان في اخ بيكلمني مطعم في راس سدر، راجل رايح بيغير يوم هو وزوجته بيستمتع يوم يعني، وداخل المطعم وفوجئ برضو ان المطعم بيقول له متأسفين ممنوع دخول المنتقبات. في معهد الاي تي اي الحقيقة طالبة جات لها منحة، هذه المنحة تقريبا تبع وزارة التضامن الاجتماعي، يا ريت تجيبوها على تليفون يا جماعة. المنحة دي البنت قرت العقد كامل وتمام التمام وبدأت تحضر الدراسة وطلعوا لها الاي دي بتاعها وكل الامور ماشية زي الفل. فوجئت وهي داخلة ان دكتورة جوه معرفش اسمها ايه كده هنعرف دلوقتي منها يعني على بال ما يتصلوا بيها، رفضت وجودها كمنتقبة وقالت اي حد ملتحي ممنوع، او يخلي دقنه كده مثلا ايه اللي هي منبتها حاجة زي احمد مثلا منصور في قناة الجزيرة او حاجة يعني. طيب يا ستي ايه السبب؟ قالت ممنوع. ممنوع ليه؟ الكلام ده مش موجود في العقد. قالت لا نسينا نحطه في العقد. تخيل شوف التهريج الرخيص، عقد ومنحة نسي وحط فيها الشروط ان المتقدم ما يكونش ملتحي او المتقدمة ما تكونش منتقبة. دخلت البنت بتتلقى الدراسة، اللي كان ماسكه وزير الاتصالات طبعا كان هو وزير الاتصالات دلوقتي كان هو اللي ماسكه، النائبة بتاعته مش فاكر اسمها ايه الابيض بوسينة. طيب احنا معانا مهندسه فاطمه صاحبه المشكله. السلام عليكم يا باشمهندسه.
عليكم السلام ورحمه
الله. باشمهندسه بايجاز شديد المشكله السريعة حتى نعرضها على الراي العام ونشوف ثوره 25 يناير عملت ايه في بعض المفاهيم ولسه في مفاهيم متحجره زي ما هي. اتفضلي يا فندم.
المشكله ان في طالبه اتقدمت من حديث 9 شهور بعد التخرج وفعلا اجتازت كل الامتحانات ونجحت وما كانتش منتقبه، وبعد وسالت وهي قبل ما تمضي التعاقد ما بينها وما بين الاي تي اي، سالت هو في مشكله ان في النقاب؟ قال لها اسالي دكتور بهاء ده مسؤول التدريب الاحترافي. طلعت له فوق قال لها اقري كل الدريسنج دريسنج كود على السايت وشوفي فيه موانع ولا لا وروحي اسالي شيخ. هي راحت قرات الدريسنج كود ده كله وما لقتش فيه حاجه ليها علاقه بالنقاب خالص. يعني هي الحاجات ليها علاقه ان انت ما تلبسش لبس رياضي، ما تلبسش الوانات كتيره، هي فوق الرقبه بس، يعني ما فيش حاجه ليها علاقه بالنقاب نفسه.
نعم.
وقابلت شروط التعاقد ما طلعش فيها حاجه ليها علاقه بالنقاب. فمضت التعاقد وحضرت كام يوم وبعدين بدات قررت تلبس النقاب. يعني حضرت اول يوم بالنقاب عادي ما حدش تعرض لها. ثاني يوم السكيورتي قالوا لها اطلعي قبلي دكتور نسرين دي مدير شؤون الطلاب في المعهد.
دكتوره مين يا فندم؟
دكتوره نسرين الابيض.
ايوه.
دي مدير شؤون الطلاب في المعهد نفسه.
نعم.
قالت لها احنا هنا ممنوع النقاب نلبس، ممنوع حد يلبس النقاب في المعهد. دي حاجه ممنوعه هنا وما تقدريش انت تمارسي النقاب ده في جوه المعهد، تستمري في دراسه وانت لابسه. فقالت لها يا دكتور دي ما فيش اصلا اي رول بتمنعني من كده. قالت لها معلش بس احنا نسينا نضيف بند في العقد يمنع النقاب.
طيب المشكله وصلت لحد فين حضرتك؟
المشكله ان هم دلوقتي بقوا يسحبوها من الكلاس يمنعوها من حضور الدراسه بتاعتها، يعني يطلعوها بره الكلاس لانها مش بتحضر النقاب.
طيب هي لو سابت المعهد يعني ايه التداعيات اللي هتتعلق بيها لو تركت المعهد او فصلوها او كده؟
التعاقد ما بينها وما بين المعهد في شرط جزائي، لو طالب انسحب وساب دراسته بيدفع شرط جزائي 12000 جنيه.
16
12000 جنيه.
يعني المعهد هو اللي رافض يطبق الرولز اللي مش كاتبها عنده وفي نفس الوقت بيهددها بالفصل وانها تدفع 12000 جنيه.
تمام. هو يعني هم عايزينها هي اللي تسحب، هي اللي تسحب التعاقد، مش عايزين هم يقفلوها. بس هي عايزه تكمل تعليمها، يعني هي رافضه ان هي تسيب المعهد، هي عايزه تكمل تعليمها من حقها تتعلم.
طيب هل راحت لاي حد من المسؤولين لو كانوا مسؤولين هيبة. يعني عرضت عليهم هذه المشكله؟
تمام. راحت لدكتور هبه صالح، هي اكبر حد في المعهد دلوقتي، هي نائب وزير الاتصالات سابقا لما كان ماسك المعهد، يعني هي دلوقتي تعتبر مديره المعهد. دكتور هبه صالح.
طب عملت لها ايه الاستاذه هبه؟
قالت لها نفس الكلام، احنا ممنوع عندنا هنا النقاب. وقالت لها روحي فكري، واتصلت بوالدتها وقالوا لها اقنعي بنتك تقلع النقاب عشان مصلحتها وعشان تكمل دراستها. قالت لها اللي اتفقنا بينا وقلت لها بس دي رول، يعني انا مش هقدر اخليك بدخول، مش هقدر ادخلك بالنقاب ومش هسمح لك بدخول الكلاس بالنقاب خالص.
ليه يعني بتعمل لهم حساسيه بس بتاعت بنسلين وهي داخله بالنقاب؟ يعني واحده داخله تتعلم ومن المفترض ان يكونوا موقفين سكيورتي بره ست تشوف وشها وتطمن على الاي دي بتاعها وخلاص على كده، يعني ايه الازمه انها منقبه يعني؟
تمام. هي بتقول لها انت ازاي ممكن تعملي برزنتيشن وانت لابسه النقاب كده؟ ازاي ممكن تختلطي بصحابك وتروحي معاهم رحلات؟ ازاي ممكن تخرجي معاهم وتتكلمي معاهم وانت لابسه نقاب؟ على اعتبار ان هي فاهمه النقاب ده حيطه، يعني مش عارفه اتكلم من وراها ومش عارفه.
شكرا جزيلا باشمهندسه فاطمه. لسه في عقليات بهذه الصوره، يعني لسه بتتكلم على التمييز وبنتكلم على التمييز. يعني ينفع لو دخل واحد لابس لبس قسيس مثلا وحب ياخد منحه زي كده هيمنعوه؟ هيقولوا له ما ينفعش تخش بالمنحه باللبس بتاعك بتاع الكنيسه ده؟ هل ده ممكن يتصور يعني؟ ايه علاقه واحده منتقبه داخله تاخد منحه دراسيه؟ يعني ده اكبر دليل على ان المنتقبات ما هماش زي ما بيتكلموا عنهم مغفلات وساذجات وما لهمش في التعليم ولاش غير في الطبخ وس السيد، زي ما بتتكلم اقبال بركه وفريده الشباشي والشله اللي ربنا ابتلانا بيها في مصر دي. ايه المشكله ان دخل يعني دقنه هتعمل ايه؟ يا واحد داخل ملتحي يتعلم دقنه هتعمل له ايه؟ بتعمل ايه للي قاعد يعني؟ سوى انه عداء لمظاهر الاسلام والسنه باي شكل. نفسي حد في الازهر يطلع يرد. نفسي حد في المؤسسه الرسميه يقول لهم يا عيب اللي انتوا بتعملوه، دي منحه حكوميه، امال لو معهد خاص كانت تبقى مشكله فين؟ دي منحه حكوميه وفي الاخر يهددوها بالفصل او انها تفصل وتكتب اقرار وتدفع غرامه كمان 12000 جنيه. في مشكلة أخرى خاصة بأكاديمية معانا الدكتورة فاطمة علواني. السلام عليكم دكتورة فاطمة. ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام يا دكتورة، معلش الوقت عندي قليل، إذا حبيت تشرحي لي المشكلة بتاعة الأكاديمية اللي حضرتك اتكلمتي فيها.
هو يعني أنا طبعا هتكلم في الأكاديمية فضيلة الشيخ خالد، بس في موضوع النقاب معلش أستاذ ده في حاجة بسيطة جدا أقولها لحضرتك. كان في احدى القنوات الفضائيه الثقافيه كانت دعياني اعمل لقاء في خاص بالناحيه السياسيه للمراه كعمل، وللاسف لما عرفوا ان انا انتقلت لان جديد الترخيص اتمنع من الامن في احدى القنوات ولا لا؟
قنوات التلفزيون يا فندم؟
قنوات فضائيه ثقافيه.
فضائيه ثقافيه نعم.
اه
انا قصدي خاصه ولا تبع التلفزيون المصري؟
لا خاصة.
خاصة يا فندم اتفضلي.
اه فشوف حضرتك يعني وزير الاوقاف خد من وقته كتير كان بيهاجم النقاب، فطبيعي الناس دي لسه عندهم الموروثات الثقافية البالية القديمة اللي هم لسه ماشيين بيها. ربنا يا رب يعفو عنا ان شاء الله ويحل المشكلة على كده.
طيب.
موضوع الاكاديمية، اكاديمية الجزيرة فتحت الباب من شهر للطلاب، قالت اي مجموع يجي ويقدم فتحنا هندسة بدون حد ادنى للمجموع. الاولياء الامور راحوا وعملوا ابليكيشن، خدوا ابليكيشن 400 جنيه وخدوا الاصول وقالوا 1/10 تيجوا تبداوا الدراسه. يا جماعه ما فيش اي حاجه تاني، لا 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 ما فيش اي حاجه خلاص، هو كده خلاص. النهارده احنا كام يعني بدانا في النص الثاني،
النهارده 18 او 17 10 اهو.
وللاسف قالوا ما فيش، وما فيش قرار، ما فيش انشاء اصلا لقسم هندسه، ما فيش اصلا عميد موجود، ما فيش اساتذه. الوزاره التعليم العالي بترد بتقول كلام في الجرايد القوميه الرسميه، وجنبيها على طول الجزيره بتقول كلام تاني خالص، والطلاب عملوا مظاهرات وتكسير وعلى الفيسبوك ووالى اخره. ما فيش وزير التعليم العالي مش قادر يطلع يقول يا جماعه في اي قناه يا جماعه في كذا، هناخد حد ادنى كذا.
مبررات الاكاديميه، مبررات الاكاديميه دكتوره فاطمه لعدم قبول الطلبه بعد ما حصلت منهم رسوم ابلكيشن او بعض رسوم المصاريف، مبرراتها للرفض ايه؟
بتقول ان الوزاره ما مش مديانا التصريح ان احنا نشتغل.
طب والوزاره مبرراتها ايه؟
بتقول انا هدي الحد الادنى 80 زي المعاهد الاخرى اللي اخذت بيه التنسيق، لكن هو خارج التنسيق. وادي قبل كده زي اي معاهد بدون ذكر اسمها مديها على 50 و55 في سنوات سابقه. هو بيقول اديني.
وزير التعليم العالي ما بيتدخلش خالص،
حتى التليفونات الخاصه بتاعت وكيل وزاره التراخيص اللي هو في وزاره التعليم العالي للاسف ما بردوش وما بيقولوش اي كلام. الاكاديميه حضرتك يا فضيله الشيخ خالد كانوا عاملين خط ساخن 24 ساعه، النهارده ما بيردش، اغلق الخمس خطوط اغلقوا، والطلاب راحوا الأكاديمية حتى يسألوا، الأمن مقفل، مقفل البيبان، ممنوع طلبة جدد تدخل، يدخل بالكارنيه. يا جماعة الناس عايزة تدخل تشوفي تسأل، أبدا ممنوع. ومشكلة 500 أسرة ضايعة ومش عارفين نعمل إيه.
شكرا جزيلا دكتورة فاطمة علواني. اتفرجوا على المسخرة بتاعت البلد، أكاديمية فجأة طلعت كده، يعني كانت مدفونة تحت الأرض وجلا جلا جلا هب هبرجة دبرة راح مطلعينها، لموا فلوس من الناس 500 مثلا طالب وتفر في 400 جنيه ده ابليكيشن، وبعض الطلبة دفعت المصاريف او نصها، رايحين يوم 1 اكتوبر بسلامة الله بناء على الاكاديمية المحترمة ما قالت لهم تعالوا، لكن ما قالت لهم والله ما فيش دراسة. ليه يا استاذ؟ قال لك وزارة التعليم العالي مش راضي تدينا تصريح. يا وزارة التعليم العالي ما تدونش تصريح ليه؟ اصل ما عندهمش عميد وما عندهمش اساتذة. هم يقولوا لا عندنا عميد واساتذة. مين اللي ضايع في النص؟ الطلبة. في ناس بتشتغل عشان مصر؟ لا طبعا لا. والناس عايزة ان احنا نفضل، تخيل ان احنا عمالين نسند في المجلس العسكري رغم الكثير من السلبيات اللي بنراها عليه، بنسند فيه علشان ياخدنا للمرحلة بتاعت الاستقرار والانتخابات. قالوا في ناس عايزة البلد تمشي كده لسه، من غير وضوح ومن غير برلمان ومن غير حكومة منتخبة ومن غير حاجة خالص، وضربوا دماغكم في الحيط. حد ضربك قلع عينك في الشارع بقى قابلني روح اسم شرطة، وانت بتشوف ضابط شرطة في الشارع اصلا؟ ضباط الشرطة بقوا أقوى من الدولة، مش عايزين ينزلوا الشارع، مش عايزين ينزلوا الشارع، ومفيش عقاب. وزير الداخلية في اختفاء تام، ما بنسمعلوش حس دلوقتي، ما بيردش علينا، يقول لنا الضباط فين والدوريات فين والأمن فين، وانتخابات مجلس الشعب اللي جاية، واحد في الجيش يقول لي عايزيننا ننزل انتخابات من غير تأمين، يعني معيش سلاح. وانتخابات مجلس الشعب لو حصل فيها بلطجة ولا واحد بلطجي ولا من الفلول ولا العصبيات ولا حاجه في منتهى التهريج. وناس رايحه لي امريكا تقعد مع الامريكان تتكلم، واحد رايح لي يديني محاضره في امريكا، البلد بتتباع. ولما بنتكلم الكلام ده بعض الناس بتطلع تقول لك اتقوا الله وما تسودوش الصوره، ما هو قدامنا رسمي. حد يقول لي وزير التعليم العالي بيعمل ايه مع الطلبه دي؟ يعني لو اتصل بيه ناس من بتوع الاعلام الليبرالي مش هيتهز ويقوم ويتحرك ويشوف الناس اللي دفعت مصاريف؟ هي الناس ناقصه مصايب؟ فلوس بتدفع؟ انتظرونا بعد الفاصل في حوار عن قانون دور العبادة مع المفكر الإسلامي الدكتور محمد مورو والمفكر الإسلامي الأستاذ عامر عبد المنعم. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. وافقنا على قانون دور العبادة الموحد، موافقناش على قانون دور العبادة الموحد. ايه قانون دور العبادة الموحد؟ بيت العيلة يرفض، النهاردة الخبر اظهركوا البابا بيوافق، مش عارفين بالظبط ايه الموضوع وايه القصة، عشان كده حبينا ندردش مع الدكتور محمد مورو المفكر الاسلامي الكبير. السلام عليكم دكتور محمد. ومع الاستاذ عامر عبد المنعم الكاتب والمحلل السياسي ومدير تحرير جريدة الفتح اللي بنبارك لها انها خدت الترخيص النهاردة تقريبا
امبارح وتصدر ان شاء الله يوم الجمعة القادم.
ورقية
ان شاء الله.
الف مبروك جريدة الفتح، رئيس تحريرها الاستاذ طلعت رميح، وان شاء الله نتوقع انها تكون اضافة للكلمة الصادقة بعيد عن الاعلام الطائفي والبيزنس والاجندات والمصالح. دكتور مورو، القانون الغامض ده دوخ دماغ الناس لدرجة بدأنا الحقيقة التراشقات تحصل انه لا عدد الكنائس مصر قليل محتاجين، وكان وائل ابراشي استضاف نبيل لقى باباوي واخ، وفضل نبيل لقى باباوي بيحكي على ايام الرئيس السابق انه عشان نصلح كومبينيشن او نعدل الحنفية محتاجين تصريح من رئيس الجمهورية، وائل ابراشي خد الموضوع بسركازم وسخرية وضحك وقال له ان في اسيس عمل كده صلح كومبينيشن مرة خد سنة حبس تقريبا ومش عارف كم الف جنيه غرامة، والموضوع مش مفهوم حقيقة. يعني ايه اولا قانون دور عبادة موحد، ولماذا كل الطوائف المسلمة والمسيحية رفضت الموضوع، وبعدين رجعنا لقينا ناس بتقول لا البابا وافق عن موضوع، وبيت العيلة من فترة قال لا هنعمل قانون الكنائس. عايزين نوضح الناس اللغط ده.
هو بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هو بداية احنا عايزين نتعامل مع المسألة بمنتهى الصراحة والمكاشفة، وان احنا يعني نحط الجرس في رقبة القط، وان احنا ما نلفش وندور لان ده مستقبل مصر. المسألة لازم اولا نتعامل مع معلومات، المعلومات الاولية الموثقة والمعروفة. انا نسبة المسيحيين في مصر ارثوذكس وكاثوليك وبروتستانت وغيرهم من الطوائف 6%.
كويس.
وهذا الكلام انا نزلته من 15 سنة في كتابي اقباط مصر انتبهوا، وبعده بأصر في كل ما أتطرق لهذه المسألة في كتبي أو في مقالاتي بجيب الإحصائيات ديت. الإحصائية ديت عاملينها قرية قرية ومدينة مدينة وبالمواليد وبالوفيات، ومن أول اللورد كرومر لغاية آخر إحصاء رسمي معلن. مش معقول اللورد كرومر كان هيكذب ويقلل في نسبة المسيحيين.
نعم.
إحنا مش ضد النوم زيادة ولا قليلين، لكن لازم نتعامل مع المسائل في حقتها. النوم 6%، ده الامر الاول.
10%؟
لا، هم 6%. مش عايزين حد يكذب علينا. ما ممكن يجي واحد يقول لي لا 4%، يقول لي لا برضو مش عايزين حد يكذب علينا. ليكونوا 20%، ليكونوا كما يكونوا،
لكن رقم حقيقي.
الحقيقة ان هم 6%، ده الامر الاول.
كويس.
الامر الثاني ان الكنائس لا تملأ قط، يعني عدد اللي بيصلوا في الكنائس الموجودة ما بيملوش 10% من مساحتها، في حين ان المساجد بتبقى مكتظة يوم الجمعة والناس بتصلي في الشوارع.
نعم.
دي الحقيقة التانية. الحقيقة التالتة ان مساحة الكنائس بملحقاتها رغم ان المسيحين 6%، يعني واحد على مثلا 16 او 16.5 من الشعب المصري، يعني المسلمين قدهم 16 مرة، ومع ذلك مساحة الكنائس اللي موجودة في مصر قد مساحة المساجد مجتمعة اكتر من 20 مرة، وبيتكلموا ان في اضطهاد وعايزين كنائس. ده هي المسألة لو يدراع.
طب انت بتشوفها كده، بعض المسيحيين كان معانا هنا استاذ مسيحي ارثوذكس اسمه سامح فوزي، وساعات بيهاتفني بعض المسيحيين في هذا الكلام، يعني شايفين ان احنا ان حقوقهم في مسألة دور العبادة الحقيقة فيها هذا الاضطهاد.
لا،
يعني حتى ما بنتكلم بالارقام دكتور مورو ونقول له مثلا ده انت عندك، يعني مثلا نبيل لقى باباوي لما تقال له قدامي على الهواء بيتقال لهم الكلام ده، ان مساحه دير مش عارف كم مره ضعف الفاتيكان وكم مره مثل المسجد الاقصى، بيقول ده دير فيه رهبان بيباتوا ورش وشغل وحاجه مش مكان للعباده.
طيب الحاجه الثانيه، هل هيقبلوا ان الجهاز المركزي للمحاسبات وجميع اجهزه الدوله تعمل رقابة طبيعية جدا كما بتعمل؟ لأنت لو عملت جمعية في أي مكان في الدنيا أو في مسجد أو عملت أي نشاط اجتماعي أو نشاط اقتصادي أو لميت تبرعات بتبقى خاضع للجهاز المركزي للمحاسبات، وبتبقى خاضع لجميع أنواع الرقابة المشروعة في مصر. هل هو يقبل هذا؟
رفض هذا وقال ده مال مسيحي صرف.
أنا مصر بقى ليه؟ مش دولة جوة الدولة، انا مصر.
يعني بيقول دي تبرعات مسيحيه من من المسيحيين.
ما هي تبرعات اسلاميه من مسلمين لمساجد. اشمعنى دي بتخضع ودي لا تخضع؟ انا عايز اقول ايه، انا شخصيا ما بتعاملش مع المسيحيين كاقليه، وانا ازعم انني اعتز بالتراث الثقافي والسياسي مش الديني. انا ماليش دعوه بالدين، ده شان ديني خاص بيهم ولا اتدخل فيه، لكن انا بعتز بالدور التاريخي والثقافي والسياسي للكنيسه المصريه، وبعتبرها بتاعت انا قبلهم. أي. لانهم رفضوا الذوبان في الكنائس الاوروبيه، وعلم عليهم موضوع الاستقلال. لما الحاكم الروماني طلب من الاب اثناسيوس ان هو يأيده في السياسه، قال له ما تتدخلش انت في امور الكنيسه، وانا كمان ما تتدخلش في الامور السياسيه، واصبح استقلال الكنيسه المصريه ورفضها خلط الدين بالسياسه علم على الكنيسه، ودفع الثمن باهظ لدرجه ان جنود الرومان جم دخلوا البطرخانه في اسكندريه وقتلوا البابا وقتلوا المسيحيين اللي في البطرخانه، وادخلوا قسيس او بطرك تابع للرومان في قلب الكنيسه، وبدا عصر الشهداء والرهبان احتموا بالفلاحين وفي الصحراء واختفوا، وقصة طويلة عريضة. المهم هذا الامر تغير لما البابا شنودة دخل مجلس الكنائس العالمي اللي هيكل بيعترف انه هو ذراع للمخابرات الامريكية، وهيكل مش معقول يعني وغيره من الناس قال انه هو ذراع للمخابرات الامريكية. وليام سليمان قلادة قال انه قبل ما يموت يعني قال انه هو ذراع للمخابرات، وقبل ما البابا شنودة يدخله. يعني كانت فضيحة مجلس الكنائس العالمي اللي هو بيزوب استقلال الكنيسه المصريه. المساله الثانيه، انا مش عايز اتعامل مع المسيحيين كاقليه. مين اللي قال ان هم اقليه؟ هم عايزين يتعاملوا كاقليه. انا بستغرب، ده انا بقول ده هم بيتكلموا عربي زيي، وثقافتهم ووجدانهم وحضارتهم واخلاقهم زي بالظبط. والكلام ده قاله مكرم عبيد، قال انا مسيحي دينا مسلم وطنا. وانت ما تجدش اي فرق بين المسلم والمسيحي في مصر، ما تعرفش ميزهم يعني مجرد النظر. كمان ما فيش كتله مسيحية موجودة في مكان ما مثلا، ده الناس منتشرة بين الناس كلها، ممكن تلاقي عمارة فيها شقة او اتنين مسيحيين. ابو بنسبة التعداد، اللي مش مصدقني يشوف هو كان في فصل في المدرسة كان في عدد المسلمين كام وعدد المسيحيين كام، هو يعرف النسبة. هنقول لا في مناطق فيها كثافة، ماشي، اعلى كثافة في اسيوط والمنيا، وبعد كده مثلا في شبرا والمطرية والمرج، وبعد كده خلاص كله زي بعض. كل ده لا يشكل يعني استثناء، لا يشكل ما يسمى بالسيجنيفيكانس، يعني مش حاجة دلة يعني ما لهاش علاقة. نعم. دلة في
طيب المشكلة. أستاذ عامر، يعني بعض الناس بعد اجتماع بيت العيلة، ومنهم حتى الأستاذ سامح فوزي كان بيتكلم معايا في التليفون بيقول لي رأينا أنه تطبيق هذا القانون حيؤدي إلى كارثة وفتنة. شايف الكارثة والفتنة من وجهة نظره إزاي في مسألة أن احنا نقيد دور العبادة بقانون في مسافات وفي مساحات أتصور أنه حيظلم فيها المسلمون برضو؟ لأن النهاردة أنا بتكلم عن مسلم عنده 5 صلوات يومية، وعنده صلاة جمعة، وعنده صلاة عيد وعيد أضحى وعيد فطر، وعنده رمضان 30 يوم بيمارس تراويح. يعني الدنيا تبقى ماشية إزاي من وجهة نظرك في هذا القانون؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو من الواضح أنه هذا القانون سيتسبب في فتن، والذي سيدفع ثمنها ربما المسيحيون هم الذين سيدفعوا هذا الثمن، لسبب واحد، انه الكنائس في المحافظات لا يمكن بنائها مركزيا او بقانون موحد والدولة تفرضه على الارياف والمحافظات والمدن وغير ذلك. هناك حالة من التعايش الطبيعي الموجود منذ مئات السنين في كل البلاد. المسيحيون يبنون كنائس، واعتقد انه هذه ظاهره موجوده ومحسوسه. هناك مبالغات ليس في موضوع الكنائس فقط، الكنائس هي جزء من المشكله التي يثيرها المتعصبون المسيحيون في مصر، هي جزء ولن تحل ايضا. يعني حتى لو صدر هذا القانون الذي يقولون عنه لن تستطيع الدوله ان تفرض على المسلمين بناء هذه الكنائس ان لم يكن هناك هدم للكنائس الموجودة. هناك شحن طائفي موجود في كل أنحاء مصر، وهذا الشحن خلال السنوات الأخيرة جعل كثير من المسلمين البسطاء، وهنا أتحدث عن المسلمين البسطاء الذين لم يكونوا طرفا في هذا الصدام الذي نراه الآن، والصدام الذي يحدث الآن ليس فتنة طائفية، وإنما هي محاولة للتحرش الطائفي من قيادة الكنيسة بالسلطة المصرية. وهذا التحرش حدث خلال السنوات الأخيرة من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ولأنه قدم لهم كل المطالب وقدم لهم كل ما أرادوا تقريبا في أشياء كثيرة جدا، وأعطى الكنيسة نوع من السلطة على الشعب أو على المسيحيين، فأصبحوا شعب الكنيسة وليس جزء من الشعب المصري. هذا أغرى قيادة الكنيسة لمواصلة هذا الضغط على السلطة الجديدة بعد الثورة. موضوع التحرش بالمجلس العسكري هو ليس لأن هناك مطالب، ولكن هو محاولة لابتزاز المجلس العسكري لتنفيذ هذه المطالب التي هي سلسلة وليست مشكلة واحدة. ويمكن اعتصامات ماسبيرو السابقة قبل الموضوع الأخير كان هناك مطالب غريبة، يعني الإفراج عن قس مزور أو الإفراج عن سيدة محبوسة في قضية جنائية أو غير ذلك، أمور كثيرة جدا مطروحة. لكن أنا ما أريد أن أقوله أنه حل مشكلة دور العباد أو بناء الكنائس لا ينبغي أن تكون بقانون، ولا ينبغي أن تكون مركزية، وإنما تترك للمسلمين والمسيحيين في كل بلد أو في كل محافظة لسبب واحد. هناك في خارج القاهرة وخارج العاصمة
هي مشكلة أن بيكلمني أستاذ عامر على أن المشكلة مش المدن المركزية زي القاهرة وجيزة وشبرا، لا المركزة بيقولي في الأرياف، قال لي في أزمة لبناء كنيسة للمسيحيين في مكان بسبب الأعراف.
هناك يعني في خارج القاهرة هناك أغلبية وأقلية، هناك عدد كبير وعدد قليل، وكلمة الأغلبية والأقلية ليست فقط بين مسلمين ومسيحيين، هناك قبائل، هناك قبائل كبيرة وقبائل صغيرة، هناك عائلات كبيرة وعائلات صغيرة،
نعم.
تحدث بينهما مشكلات، لكن دائما العائلة الصغيرة أو القبيلة الصغيرة لا توصل المشكلة إلى حد التعارك والخصام، يعني هناك حالة من التوازن يفرضها الواقع. أنت تريد الآن أن تفرض واقعا جديدا يخل بهذا التوازن الطبيعي الموجود بحكم الواقع منذ مئات السنين. أنت الآن عندما تفرض بناء كنيسة في مكان ما والمسلمون يتصدون لهذا، لن تستطيع الدولة مهما أوتيت من قوة أن تفرض على المسلمين أن يسمحوا للمسيحيين أن يبنوا الكنيسة إلا إن كان هذا برضا المسلمين. هناك حالة من الشحن الآن، يعني مشكلة القضايا الطائفية التي حدثت مؤخرا خلال يمكن الخمس سنوات الأخيرة سببها ليس إنه المسلمين متعصبين، ولكن هناك شحن طائفي خلال السنوات الأخيرة جعل هناك حالة من التربص أيضا في الجانب الإسلامي التقليدي البسيط، يعني يمكن الحركات الإسلامية والمشايخ والعلماء، لا يوجد شيخ ولا حركة إسلامية تدعو للصدام مع المسيحيين أبدا، لم يحدث هذا أبدا، رغم أن هناك قساوسة يهاجمون المشايخ والدعاة والمسلمين، يعني في كل مصيبة يتحدثون أن المسلمين هم الذين ارتكبوا هذه المذبحة، يعني حتى في الواقعة الأخيرة هم يعني اصطدموا مع الجيش على أنه جيش المسلمين وليس أنه جيش مصر، وتعاملوا معه بهذا المنطق الطائفي. هذه هي المشكلة، هناك محاولة للتحرش وافتعال فتنة طائفية لأغراض أخرى، ليست مشكلة في كنيسة. أنت الآن عندما تخرج في مظاهرة هنا في القاهرة فأنت تحرض المسلم الموجود في مكان هناك بعيد جدا ضد أخيه المسيحي الذي يتعايش معه ويجاوره ويعمل معه ويشاركه في العمل، ويعني حياة هناك حياة ممتدة، أنت الآن تحاول أن تفسد هذه الحياة. الذين يديرون الملف الطائفي الآن هم الذين يشعلون الفتنة، ويشعلون الفتنة لكي تحرق المسيحيين ربما قبل المسلمين.
نعم.
وأنا أعود بس للمشكلة الأخيرة التي حدثت، الصدام الذي حدث لم يحدث الصدام من قوات الجيش، وكما رأينا في المؤتمر الصحفي إن الجيش لم يستخدم السلاح ضد المسيحيين المتظاهرين، وإنما المسيحيين هم الذين استخدموا العنف، فنزل مسلمون آخرون من لجان شعبية وأخرى في المناطق المجاورة وهم الذين اصطدموا بهؤلاء المتظاهرين الذين مارسوا العنف. نحن الآن نقبل على حالة من العنف غير عادية منذ تقريبا من حديثة كنيسة صول، وأنا أتذكر أنه المسيحيين في المقطم ومنشيه ناصر كانوا ينزلون بشكل دائم على شارع صلاح سالم ويضربون ويعتدون على السيارات, سيارات المر, على أنها سيارات مسلمين. حدث هذا يمكن مرتين أو ثلاث. في آخر مرة عندما نزلوا وحطموا السيارات والعربات, خرج لهم مسلمون من السيدة عائشة وغيره, وحدثت اشتباكات وسقط فيها قتلى للأسف. لكن بعد هذه الواقعة لم ينزل مسيحي المقطم لقطع الطريق مرة أخرى. فأعتقد أنه هذه التحرشات الدائمة هي قد تتسبب في عنف طائفي لا نريد أن يتحقق, لأنه في النهاية ستدفع مصر ثمنه غاليا, بل يعني الذين يمارسون العنف أنفسهم هم الذين قد يدفعون ثمن هذا.
دكتور مورو, يعني الناس بتسأل إيه اللي جد في الثقافة المصرية وفي الخطاب اللي بنشوفه. طبعا هما بيتهموا القنوات الفضائية الإسلامية اللي هو زي حالاتنا إحنا, يعني إحنا اللي بنؤجج الفتنة سواء كان المسيحيين أو جيش الليبراليين اللي وراهم اللي بيخدم عليهم. إيه اللي حصل؟ يعني طول عمر الكنائس موجودة ما سمعناش عن إنه مسلمين راحوا هدموا كنيسة ولا تحرشوا بالمسيحيين وما بيأدوا طقوسهم ولا حاجة من دي. إيه اللي حصل في الفترة الأخيرة أدى لهذا الموضوع إنه بقى يتكلموا؟ يعني كتير منهم برضو أما يتكلم وبيعرض المشكلة بيقول إنه يعني في هزم للكنائس وبنسكت, في مسلمين بيحطموا كنائس زي كنيسة صول ومحدش بيتكلم. هل يعني جد شيء شايفه حضرتك من جوه ومن بره, ولا هو في ظل النعيم اللي كان عايش فيه البابا شنودة بالتحديد في علاقته الوثيقة بالرئيس مبارك, وكان بيطلع دايما يعني يطلبوا رئيس مدى الحياة ويطلب ابنه وريث, وشايف ان الكنيسة بتدعم ابنه كوريث بمنتهى القوة وبدون ادنى مواراة ولا مواربة, كان بيقول الكلام ده بمنتهى القوة البوب شنودة يعني. فهل شايف ان دي ثقافة نشأت من جوه الكنيسة من عند البابا شنودة نفسه بمساعدة خارجية, ولا تغيرت افكار المسيحيين من خلال الصدمات اللي موجودة على الانترنت, ولا ظهور الفضائيات المسيحية في التراشق في شتيمة مثلا النبي او القرآن يرد عليه مسلم بنفس الشكل؟ شايف ايه العوامل اللي ادت لكده؟
والله هي عوامل متداخلة شديدة التداخل, ومش هنقدر يعني نضع لها اختصار, لان هيبقى من الظلم ان احنا نختصر المسألة دي. بداية انا عايز اقول مثلا في رأيي ومستعد ان ادفع ثمن هذا الرأي, ان ما افسد مصر هو كل من حسن مبارك البابا شنودة. ليه؟
ثاني كده معلش.
من افسد مصر
حسني مبارك
والبابا شنودة.
والبابا شنودة
ليه؟ حينما انا مثلا شيخ الازهر افتى فتوى او اي عالم من علماء الكبار, هقول له لا يا شيخ انا مش هاخد بالفتوى ديت ومش هشعر داخلي بالاسم امام الله, انا ما اقتنعتش بالفتوى دي او هخالفه فيها. لكن فبالتالي لما يتصرف سلوك سياسي بالنسبة لي سياسي او ديني ممكن اخد به او ما اخدش به دون ان اشعر بالاسم امام الله سبحانه وتعالى. لكن اما البابا اللي هو مفروض ان هو ما معناه وكيل الرب بشكل من الاشكال, اما يقول رأي او يتصرف تصرف وفقا للعقيدة الارثوذكسية, يجب على المسيحي الارثوذكسي مثلا ان هو يلتزم بها وإلا يأثم امام الله. فبالتالي
لما الا اذا كان مسيحي علماني ممكن ما يقبلش ده,
يبقى خلاص بقى بره الكنيسه ده. ما هو ما نحسبوش بقى ارثوذكس. اذا تدخل الكنيسه في السياسه ده اولا مخالف للتراث الكنسي المصري الارثوذكسي, يعني الكرازه الماركسيه اللي هي الارثوذكسيه المصريه علم عليها عدم التدخل في السياسه. لما يجي البابا يتدخل في السياسه يبقى اذا هو بيخالف تراث الكنيسه اولا, وبيعمل مشكلة كبيرة جدا للمسيحيين والمسلمين ثانيا. ليه؟ لأن المسيحيين ما يقدروش يخلفوه وإلا قاسموا وإلا خرجوا من الملكوت. يبقى أوتوماتيك البلد هتنقسم لحزب مسيحي بقيادة البابا وحزب إسلامي بقيادة رئيس الجمهورية أو السلطة السياسية الإسلامية, لأن احنا ما عندناش رجال دين بيحكموا يعني. مش هنقول بقيادة مثلا شيخ الأزهر, لا بنقول بقيادة. يبقى أنت قسمت المجتمع حقيقة وخلقت مشكلة طائفي. ده الامر الاول. الامر الثاني, لما انا اكون في حاله هزيمه تكنولوجيه وعسكريه وانا في فتره ضعف بقالي مثلا 100 سنه في فتره ضعف امام الغرب وتيجي انت تستقوى بالغرب انت بتثير في داخلي شيء من المرارة هتنعكس عليك يوم الله. وصدقوني لن يحمي المسيحيين في مصر الا المسلمين، لا الدولة ولا الشرطة ولا الجيش ولا الامريكان ولا اسرائيل ولا ادخن تخلي. لما تطلع مظاهرات في الكاتدرائية تقول تقدم يا شارون، ده مش قريب، ده من فترة طويلة، تقدم يا شارون عقب مشكلة في مكان ما. لما تتحبس اخوات مسلمات اسلام،
يعني ايه تقدم يا شارون؟ معلش،
كانت مظاهرة في الكاتدرائية في العباسية بتقول تقدم يا شارون وعاش شارون ونريد شارون ان يتدخل.
نعم.
وتدعو الامريكان للتدخل، مايكل منير وغيره.
نعم.
وفي قلب الكاتدرائية، طيب انت مش هتقدر تشلح الناس دي كلها، طب مايكل منير قال علنا احنا عايزين الامريكيين يتدخلوا، ما طلعتلوش قرار حرمان ليه؟ طب ما انت طلعت ابراهيم عبد السيد اللي هو القس، كان قس كنيسه حدائق المعادي، طلعت له قرار حرمان والراجل عيني ما تصلاش عليه ومشوه من كنيسه لكنيسه لكنيسه، ما حدش راضي يصلي عليه، والناس في الاخر صلت عليه في الشارع ودفنوه بدون. طبعا احنا من بالنسبه للاسلام اي مسلم بيصلي على الميت وبيدفن، ده كان لازم يعني اسيس بطقوس معينه. يعني قرار الحرمان مش صح. اما كنا بنحس ان احنا ايام حسني مبارك لما تختلف مع اي واحد مسيحي يقول لك هوديك امن الدولة، دي مش بتصير جوايا مرارة؟ مش هيطلع الكلام ده عليكم في يوم من الايام؟ المسألة اصعب مما نتصور. مش عايزين يا جماعة.
عايز اسألك سؤال مضايقني قوي، عايز سامحني، انا ليه حاسس ان مفيش مسؤول في مصر عارف يشفي غليلي وصدري كده ويتكلم مع البابا شنودة على انه مواطن مصري ويقول له انت بتعمل حاجه غلط وياخد ويدي معاه في حوار؟
لازم نقول الحقيقه، لازم نقول احنا اذا كنا عايزين نحل المشكله لازم نشخص المرض صح.
لا انا بسال سؤال بس دكتور مورو، عايزك ترد عليها فيه. يعني النهارده لما بنختلف مع شيخ الازهر انا اهو ومش منتمي للمؤسسه ولا انا عالم من العلماء، راجل بشتغل في الدعوه والاعلام بقالي فتره، ممكن اعترض على شيخ الازهر واتكلم معاه واقول له اخطات في كذا. حلو جدا. ايه اللي انا بحسه دايما ان كل خطأ يحصل وكل مشكلة تحرش بين المسلمين والمسيحيين بحس ان مفيش مسؤول في البلد تقيل عارف يكلم حتى التصريح يقول للبابا شنودة انت اخطأت، ما ينفعش اللي بتعمله، عايزين نقعد نتكلم، عايزين نتحاور. ليه بحس كده بنعوم عن موضوع ونغلوش ونغلوش ومحرجين وطب نجيبك في بيت العيلة؟ لا مش هاجي. ليه الجو؟ مش مصري، مش مواطن مصري.
ما لم يتصرف البابا شنودة كمواطن مصري فعلينا ان احنا نعمل سفارة في وادي النطرون من الاخر. انا في بس شوية تحفظات هقولها بس بعد ما اخلص كلامي. اولا انا بالنسبة لما حدث في مزبيرو انا مخطئ المجلس العسكري ومخطئ المسيحيين، مخطئ الاثنين معا، انا مش بنحاز بحد على
حساب حد.
وادارة المسألة من المجلس العسكري سيئة جدا، مسألة طائفية خصوصا.
افندم المجلس العسكري بعد ما اللي حصل من الاعلام الليبرالي مسكه يعني طلع عليه أسوأ ما يقال، المجلس العسكري النهارده رايح قناة التحرير وقناة دريم يقعد مع منى الشاذلي وغريم عيسى، يعني حاجة مش قادر
اتصورها. أكمل. أما يطلع، أما المجلس العسكري يطلع قانون عدم التمييز، أنت عارف قانون عدم التمييز ده معناه إيه ببساطة شديدة؟ إن هو هيقطع العلاقة بين المسلم والمسيحي. ما هو عفوا أنا لما أروح أتعامل مع صيدلي مسيحي وإداني دواء منتهى الصلاحية والتاريخ فات، هرجع له أقول له يا عم الدواء ده منتهى الصلاحية، أقول لك أنت بتضطهدني كمسيحي، وروح يبلغ عني ياخدوا مني 50,000 جنيه ويحبسوني 6 شهور. يبقى أنا من دلوقتي مش هروح أنا أشتري حاجة من حد مسيحي عشان ما أجيبلش لنفسي الوقت. الباب اللي يجيلك منه الريح
سد وستري.
أستاذ
عامر، أنا بس عايز أأكد على شيء مهم، إنه الإعلام الممول أمريكيا والإعلام العلماني هو اللي بيشعل هذه الفتنة، انه بيحرض المسيحيين على مواصلة السير في هذا الطريق الخاطئ، وانه هذا الاعلام يريد تصفية حسابات سواء مع الاسلاميين من ناحية او مع المسلمين من ناحية او مع القوات المسلحة من ناحية، فهو بيستثمر كل حدث لتحريض المسيحيين على انه هم المضطهدين وتعميق هذه المسألة لكي يواصل هؤلاء الناس هذه المعركة في الطريق الخاطئ. لكن أنا بس أود الانتباه لشيء مهم جدا، وهو قضية الحماية الدولية، أو أن هناك مطامع في أن الغرب سيحمي المسيحيين في مصر. هذه
ومش كل الأصوات بتطلع،
مش كلهم، بس هم في الآخر
مجموعة معروفة، مايكل منير،
لا
إبراهيم،
الآن لم يعد
رمزي، الناس دي هي
الامر ببساطه شديده ما يطلع له قرار حلال.
الان لا, 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 لا نلحظ فارقا كبيرا بين المتعصبين والمتطرفين والمعتدلين, يعني نكاد نرى ان الكل الان يرفع نفس الشعارات ويردد نفس المطالب ويبالغ في المساله. لكن انا بس مساله اللي هي هذا الباب, فكره الحمايه الدوليه او ان الغرب يدافع عن المسيحيين المصريين او امريكا تعرض حمايه الكنائس وغير ذلك. اولا الغرب لاسباب متعلقه بالمذاهب المسيحيه لا يقف مع الارثوذكس المصريين. فرنسا كاثوليكية وهي حاكمت, يعني استعمرت مصر فترة من الفترات ولم تستطع أن تقيم لهم دولة مسيحية أو تدافع عنه. البريطانيا إنجليين بروتستانت, والبروتستانت يرون الأرثوذكس أعداء. أمريكا كذلك. أنا أذكر التاريخ في الحملات الصليبية, الحملة الصليبية الرابعة بدل من أن تذهب إلى القدس ذهبت إلى القسطنطينية واحتلت القسطنطينية المسيحية الأرثوذكسية 50 سنة. ولذلك هذه المشكلة حتى هذه اللحظة هناك شرخ كبير بين الأرثوذكس في اليونان وفي روسيا وفي منطقة البلقان وأوروبا بشكل عام, والكاثوليك تركوا بيزنطة تسقط في يد المسلمين لأنهم ليسوا كاثوليك. أمريكا في العراق لم تدافع عن مسيحي العراق. لكن أنا هنا أود أن ألفت الانتباه إلى شيء خطير جدا وهو التكرار في هذا الموضوع يعطي انطباعا غاية في الخطورة, وهو أن المسيحيين المصريين ليسوا جزءا من الشعب المصري وليسوا جزءا من النسيج المصري وإنما هم جزء تابع للخارج. هذه المسألة قد يدفع الأقباط ثمنها وثمن عداء الشعوب أو الشعب المصري عموما لأمريكا وإسرائيل وغير ذلك. فعندما تلوح أمريكا أنها تريد أن ترسل قوات أمريكية لحماية الكنائس في مصر هي تفتح باب خطير جدا, يعني كل أعداء أمريكا بدلا من أن يذهبوا إلى قتال أمريكا في أفغانستان وفي العراق وغير ذلك, أمريكا لو فكرت في هذا اليوم أو لو فكرت في هذه المسألة في يوم من الأيام قد ترى أشياء لم ترها في حياتها. إذا كانت هي تعاني من تنظيم القاعدة ومشاكله, لكن لو فكرت أن هي تنزل جندي واحد في مصر فأعتقد أن أمريكا سترى من الشعب المصري ما لم ترى. وبالتالي هذا الكلام عندما طرح في فترة من فترات منذ سنوات عندما احتلت أمريكا العراق وأفغانستان هذا قد رفع إلى حد ما الروح المعنوية عند بعض المتعصبين أن أمريكا طالما احتلت هذه البلاد ودكتها بالصواريخ تستطيع أن تحررنا كما يقول بعضهم من الاستعمار العربي
لما هيجي ينزل
الاستعمار
يعني
العربي
على صدر حينائم مسلمين
الاستعمار العربي والاستعمار الإسلامي. لو أمريكا فكرت أن تنزل الأرض المصرية فإن أمريكا ستواجه بما لم تراه, ومن يرتبط بأمريكا أيضا قد يدفع هذا الثمن. وبالتالي هذا الكلام يجب أن عقلاء الأقباط هم الذين يتصدون لهذا الموضوع أو عقلاء المسيحيين, أنا لا أقول أقباط لأن نحن كلنا أقباط, لكن هي حتى الشعار عندما طرح في فترة من الفترات حمل بأشياء بأنه هذه الأرض لن, وبالتالي هم عندما يتحدثون عن بناء الكنائس وبناء الأديرة يمكن الدكتور مورو يتحدث في هذا الموضوع, فعلا موضوع بناء الأديرة في مصر يتراوح مساحتها بين 35 مليون متر مربع و 40 مليون متر مربع, يعني هذه الأراضي تقريبا تساوي مساحة سويسرا, هذه الأراضي تقريبا ثلاث أضعاف مثلا مساحة دولة زي قطر.
دكتور مورو في ختام احنا قربنا بنختم فقرتنا واحنا بنتكلم عن مسألة الكنائس وبنتكلم عن بنائها, بعض الناس أنا غالي إحساس منهم حقيقة مسألة تغيير هوية الدولة المصرية وتقالي لا أنت مبالغ في هذا الكلام, يعني الكلام ده مش حقيقي.
لا منتش مبالغ.
نعم
منتش مبالغ, وده جزء من خطة بيقودها الأمريكان والعلمانيين وهم بيستخدموا المسألة المسيحية كقفاز لا سعر. وما أدعو أنا بأكرر مرة أخرى صدقوني لن تتدخل أمريكا لحماية المسيحيين المصريين قط, والمسيحيين المصريين مش عايشين في مكان واحد عشان نقول هنعمل لهم حماية بشكل من الأشكال, ده مندسين يعني منتشرين في طول مصر وعرضها معانا يعني في قلبنا وإحنا في قلبهم, يعني ما ينفعش حد يجي يحميهم ويحميهم إزاي يعني هيحط في كل عمارة مارينز مثلا.
دكتور مرعي
لكن أنا بقول على المسيحيين المصريين وهذه ومن باب الحب أو من باب أي حاجة يعني
النصح
صدقوني إذا تصرفتم كمسيحيين سنتصرف كمسلمين، لو تصرفتم كمصريين سنتصرف كمصريين، وعليكم الاختيار. ده الأمر الأول. لن تنفعكم أمريكا ولن تتدخل أمريكا على كل حال، لو تدخلتها ستفشل، لكنها أصلا لن تتدخل، صدقوني لن تتدخل.
عندها ثورات متلتلة هي هتبقى فايقة لل...
لا، هو في يمكن مشكلة أنه أمريكا في حروبها في العراق وأفغانستان عسكريا لم تعد قادرة على الدخول في أي صراعات عسكرية أخرى.
احنا مش خايفين يعني، انت عارف حاجه يعني بتقولوا ده ساعات بعض الناس يظن انتوا خايفين من تدخل امريكا، خايفين من تخش امريكا.
بس هناك برضو حقيقه لابد ان نقولها، وهي انه المسيحيين المصريين لم يشعروا بالامن والحمايه الا عندما دخل المسلمون مصر. يعني عمرو بن العاص هو الذي اعاد الاب بنيامين الذي كان هاربا من الرومان حوالي 13 سنه.
طب هو الذي اعاد ان تزيف التاريخ احيانا لدرجه، سامحني دكتور مورو انت اضرب هذه القصه، كنيسة احيانا بتزيف هذه الحقائق لدرجة طلعت شباب مسيحي بسيط كان ممكن يبقى بيتعصب للاهلي وابو تريكة وشيكابالا والالترس، بقيت خليته بيتعصب بشكل زي فلوباتير المتطرف اللي بياخدهم ليل ونهار في الشوارع ده، وبيزرع جواهم حقد مش طبيعي في لغتهم هم حتى بيتكلموا على وسائل الاعلام.
هو ده ده لعب بالنار. بص المسألة لو كانت المسألة مجرد كلام نستطيع أن نقول أخطر مما يقولونه. يعني هو يجي يقول لك إيه المسلمين ضيوف عندنا، ده جايين بالجزيرة العربية. لا، الحقيقة وما بقولش إن رأيي مطلق الصواب، بقول أما بحثت في التاريخ الحقيقة إن قطاع كبير قوي من المسيحيين هو اللي مش مصري. اللي حصل إيه؟ الشعب مصر جات من هجرات عربية، فالفراعنة ظلوا على الديانات المصرية القديمة. وقول لك مثلا ايه المصريين دخلوا في المسيحية، ما دخلوش في المسيحية، ده كانوا على الديانات المصرية القديمة لما الاسلام جه، ودول دخلوا في الاسلام. اللي كان مسيحيين في مصر هم اللي كانوا مرتبطين بجهاز الدولة الروماني، واللي جايين من اليونان، واللي جايين من مستعمرات الدولة الرومانية، وبالتالي لم يكونوا مصريين. يعني اما مصري دخل في المسيحية عشان يشتغل مع جهاز الدولة الرومانية، يا إما جاي من رعاية الدولة الرومانية في أماكن أخرى. فإذا دورت عرقيا لا، المسلمين هم أصل مصر والمسيحيين مش مصريين، ما احنا نقدر نقول لهم كده، هم مهودة. ومع ذلك الأب بشوي لما قال الكلام ده هو بيلعب بالنار. احنا يعني احنا خلاص كلنا مصريين وعايشين في هذه البلد.
هذا الكلام
خطير طبعا،
غير حقيقة التاريخ. يعني الجيش الإسلامي الذي دخل مصر وفتح مصر مع عمرو بن العاص كان 4000 جندي، وتقريبا نصهم لم يقم في مصر، بل نصهم كمل السير على
الغرب،
على المغرب العربي. فبالتالي هذه يعني الكلام كثيرا عن انه احنا اصل مصر، هذا كلام غير صحيح، لانه الشعب المصري هو الذي اعتنق المسيحيه، والشعب المصري
مش ده جديد يا استاذ عامر علينا على يعني احنا جديد ان احنا نسمع الكلام.
هذا الكلام هو المبالغه في الموضوع، بانه هذه الارض ارضنا والمسلمين يمشوا برا انهم اغراب. هذا الكلام يعني لا يليق، ولا يعني مجرد ترديده هو تحريض، تحريض وشحن للشعب المصري اللي هو حتى الان ينظر الى ما يحدث باستغراب واندهاش. يعني هو ما بيعملوا كده ليه؟ طب نهايه الطريق ده ايه؟
يعني انت قلت جمله حلوه
فين فعلا. يعني
استاذ عامر جمله مهمه يا دكتور مورو بختم بيها، ليه ما بحسش انه القساوسه المتطرفين اللي طلعوا الايام اللي فاتت دي عارفين يدركوا، او مش عارفين يدركوا انه الشعب المصري بدأت احس في المسلمين برسائل على الفيسبوك والشباب بتاع بدأ يحس بردود افعال غيظ، ان يعني لحد امتى نفضل نسمع الاهانات واحنا ضيوف وينزلوا ويضربوا ويعملوا، مش عايز يراهن على مسألة امن البلد. يعني
ده لعب بالنار. انا بس عشان وقت البرنامج واضح ان هو بينفذ، انا عندي اقتراح صغير جدا. المسلمين بيصلوا 5 مرات في اليوم، يعني من اول الفجر لغايه الظهر في مسافه طويله. احنا هنحول المساجد الى مدارس من الفجر للظهر، وهنسيب المساجد يوم الجمعه، وهنحول الكنائس الى مدارس طول الاسبوع ما عدا يوم الاحد، ونريح الدنيا كلها. مش انتوا عايزين تعملوا كنائس يعملوا زي ما انتوا، بس احنا
لا بس
عشان عم الناس تتعلم. انت
يعني
هي دي مش مقدرات مصر.
هو في بعد
مش في مدارس بتشتغل فترتين وثلاثه واربعه، وفي فصول فيها 50 و60 طالب، عايزين نحل
يا
عم
يا شيخ خالد،
عايزين نحل المشكله، فنحول الكنائس والمساجد الى مدارس.
استاذ عامر في اخر السؤال لحضرتك، يعني شايف انه وقته في الحكومه المؤقته اللي مش عارفه تقف على رجليها ولا عارفه تتخذ قرار والدنيا متبرجله معاها ومش عارفه تحل ادنى المشاكل، انها تتصدى للمشكله دي الان قبل انتخاب البرلمان القادم؟
اولا ليس من حق هذه الحكومه ان تصب الزيت على النار. يعني هذه الحكومة حكومة تسيير أعمال ليست حكومة لإصدار قوانين.
مش باين علينا حسنها رشقة
عليها. عليها قانون عدم التمييز. يعني نحن الآن أمام
قوانين الأعمال تصدرها
أمام الانتخابات وأمام تشكيل النظام السياسي الجديد، وعلينا أن ننتظر هذه الحكومة الجديدة لتشريع هذه القوانين. بس أنا أود أن أقول أنه حل هذه المشكلة ليس في هذه الجلسات التي نراها الآن. الطرف الأساسي والرئيسي الذي لم يشارك في كل هذه الجلسات هو الشعب المسلم، والممثلي الشعب المسلم أيضا لم يشاركوا في وضع هذه الحلول، بينما هم الكل متفق، الإعلام العلماني والليبرالي
ده في ناس بتحط قوانين ما بتصليش أصلا.
الكل الآن
في ناس بتتكلم في قوانين ما بتصليش أصلا،
يجلد المسلمين على أن المسلمين هم سبب الفتنة، بينما الشعب المسلم حتى هذه اللحظة ليس طائفيا ولم يشارك في هذه الفتن، بل انه هؤلاء الناس هم الذين كلهم يشعلون النار، وهم الذين يتصدون المشهد الان لوضع حلول. وفي تقديري ان لو استمر هذا الوضع هم يعمقون المشكلة اكثر. ايضا نقطة اخيرة وهي قضية الدولة، الدولة المصرية. الدولة المصرية هي التي تراخت منذ البداية في التعامل مع هذا الملف ولم تحسم ويتعامل معه بكل قوة. على الدولة المصرية ان تستعيد زمام المبادرة وان تمسك بقوة هذا الملف، لانه هذا الملف طالما هو متروك لهذه العناصر وهذه الأطراف فإن هذا الملف سيظل مفتوحا، بل سنفاجأ في كل فترة وفترة أن هذا الملف يستخدم لأجندات وأغراض خارجية لإفساد الوضع الداخلي المصري، سواء للانتخابات أو لغير الانتخابات، أو أن يكون هذا الملف هو مجرد يعني مسمار في نعش الدولة المصرية كما يتصورون. ولكن أعتقد أنه الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه قادر على تجاوز هذه المحنة، وبإذن الله قادر على تجاوز هذه المؤامرات وهذه الأخطاء ربما التي تنتج أحيانا من بعض الحماس من بعض الشباب المسيحي. يعني الشباب المسيحي أحيانا يصار من الضخ الإعلامي وهذا التحريض الدائم سواء في الإعلام الداخلي أو الخارجي، لكن على الإعلام أن يتوقف عن هذا التحريض لأن مصر لا تحتمل مثل هذه المغامرة.
بشكر حضراتكم دكتور محمد موري مفكر إسلام على تشريفنا نورت الدنيا، والأستاذ عامر عبد المنعم الكاتب المحلل السياسي ومدير تحرير جريدة الفتح اللي هتطلع يوم الجمعة إن شاء الله،
جمعة بعد القادم،
جمعة بعد القادم. أرجو بمشيئة الله، والله ده من قلبي مش دعاية، إنه الناس تتحرك لشراء مثل هذه الجرائد اللي بتتقي الله في الكلمة قدر المستطاع بعيدا عن الإعلام صاحب الأجندات. أشوفكم بعد الفاصل، والأستاذ محمد عصمة سيف الدولة الكاتب والمحلل السياسي ومؤسس حركة مصريون ضد الصهيونية، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي رحب بالأستاذ محمد عصمة سيف الدولة الكاتب والمحلل السياسي ومؤسس حركة مصريون ضد الصهيونية. السلام عليكم أستاذ محمد.
سلام ورحمه الله.
منورنا وعندنا ملف صعب قوي.
ده نورك.
الحقيقة الشعب المصري في بعض الرسائل جالي على الفيسبوك زعلانة جدا ان معقولة جندي اسرائيلي يسوي كل دول، فده مضايقهم جدا ومحسسهم ان دي اهانة. هنتناقش في حاجات كتير، لما اسمح لي دقيقة واحدة بس تصحيح موقف في مداخلة معنا الشيخ ابراهيم عليم. السلام عليكم شيخ ابراهيم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا خالد
انا الحقيقة ما عنديش وقت، بس هي جملة وحجيبك على الهوى تاني. الدكتور ابراهيم الفقي، ناس اتصلوا من طرفه بيا وقالوا لي انت بهدلت الراجل، قلت كلام مش صح. انا قلت ان الكلام اتقال على مسؤوليتك فيما يخص بالمركز الكندي اللي مالوش اي صفة ولا تواجد في كندا، وان الكلام ده كان مجرد كلام خيال. هل هذا حدث من حضرتك ولا لا؟
حدث يا خالد.
طيب بسرعة كده
شخص انا حكيته.
اتفضل يا فندم.
يعني حضرتك يا شيخ خالد ربنا يحفظك، اللي حصل انا حكيته في البرنامج لكن تفكيره سريع جدا. انا حتى كل الاختام اللي واخدها على الشهادات لا فيها سجل تجاري ولا رقم بطاقة ضريبية ولا اي صفة قانونية لاي جهة، لا فيها تعليم عالي ولا تعليم خاص ولا مؤسسة حكومية ولا غير حكومية، ولا حتى شيخ خالد الواحد لو راح خد فاتورة رسمية من محل الآلة يكون فيها سجل تجاري بطاقة ضريبية. انا بعت المحامي بتاعي وقابل المستشار القانوني بتاع الاستاذ ابراهيم الفقي.
سامعك.
وقابل الاستاذ ابراهيم، وقابل المستشار القانوني بتاع الاستاذ ابراهيم الفقي، وحوالي اسبوع ده واخد الراجل رايح جاي الاستاذ مصطفى عبد المحامي، وهو موجود وممكن عنده استعداد نواجه اي حد منهم، وانا عندي استعداد. وهم حضرتك انت قلت لي يعني قبل البرنامج ان هم بيقولوا
ان حضرتك رفضت تدفع 1000 جنيه توثيق للدكتور ابراهيم الفقي او للمركز، ورحت لا. منك لنفسك فعشان كده مرضوش يدوك التوثيق.
طب انا هم بيقولوا 1000 جنيه مش كده، انا عندي استعداد ادفع 5000 جنيه لو وثقوا الشهاده دي توثيق علمي ان هو تبع جهه علميه معتمده كجامعه معتمده في كندا وليها الحق ان الاستاذ ابراهيم الدكتور ابراهيم فقي يدي الشهاده دي بممارسه. انا مكتوب لي في الشهاده ان انا عملت امتحانات وان انا ممارس عام التوائم الاحائي. لو هو عنده الحق ده وان الشهاده دي رسميه، انا عندي ساعه ادفع 5000 جنيه وعليهم 100 جنيه مواصلات كمان اللي هيعمل توثيق الشهاده دي.
شكرا جزيلا شيخ ابراهيم العليم الباحث والمعالج بالقران، كنت معنا على الهاتف. دي رسالة للدكتور ابراهيم الفقي. انا خارج من المشكلة كبرنامج عشان ما نعودش الشباب على الفيسبوك يسخن على البرنامج بدون مناسبة. ده راجل عنده حق، الدكتور ابراهيم الفقي له حق الرد يجي. اهلا وسهلا استاذنا. أهل. القراءة الاولية للصفقة من ناحية التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي والرسائل اللي بتحملها. كتير من الناس مستغربة ليه التوقيت ده بالذات تمت فيه صفقة تبادل الاسرى من عدنا ثلاث كام سنة في عهد مبارك فشلنا في ده. اشمعنى التوقيت ده دلوقتي وايه الرسائل اللي بتبعتها للمجتمع العربي والدولي في هذا الوقت؟
التوقيت نمره واحد بالنسبه لاسرائيل، هو بتحاول تخفف الضغط اللي عليها، شكلها بقى وحش قوي في العالم كله، بتخانق مع تركيا وبتخانق مع مصر وبتخانق مع الفلسطينيين في غزه وبتخانق مع صاحبها ابو عباس في الضفه الغربيه، بترفض اعطائهم اي حاجه. الامم المتحده كلها وقفت تسقف لابو مازن في الامم المتحده. اكتر من 3/4 دول العالم بتعترف بفلسطين. كان لازم ان هي تحاول تفلفص من المسألة دي وتقول للناس انه لا انا ساعات بدي حاجات. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، شكرا للثورة المصرية، شكرا للثورة المصرية، شكرا للثورة المصرية اللي فهمت الجماعة الصهاينة والامريكان والغرب ان ما عادش فيه في مصر شعب ممكن حد يبيع ويشتري فيه، رئيس واحد ممكن يبيع ويشتري فيه ويقعد معاك ويديكوا كل اللي هو عايزه. احنا من هنا ورايح هنبقى طرف في المعادلة السياسية في مصر، وكل الصحف الاجنبية والامريكية والعبرية بتقول انه على المراقب الان ان يعني يدرس دائما انه الشعب المصري اصبح طرفا في المعادلة. ما حدش عارف يبيعنا، ما حدش عارف يتفاوض من غيرنا. وبالتالي اسرائيل كان من مصلحتها ان هي تعمل المسألة دي علشان الوسائل الاعلام بتاعتها سربت لنا خبر ان هي خايفة قوي من الانتخابات اللي جاية في مصر، لدرجة انه اتقال انه في جهود من نتنياهو للضغط على الادارة الامريكية، للضغط على المجلس العسكري لتأجيل عملية الانتخابات، لانه اسرائيل خايفة وفي ظل حالة الاحتقان المصري ضدها بعد حادث الحدود وعدم اعتذارها.
بيقولوا ان
لا، ما ده الموضوع اللي هنتكلم فيه بعدين، بس قبل الاعتذار يعني انه البرلمان يجي برلمان
شديد
في مواجهه اسرائيل معادي ليها، وبالتالي هي بتحاول تخفف الاجواء وتقول الناخب المصري ان انا مش وحش قوي كده. طبعا يعني بعينها، بس ده احد الحاجات اللي موجوده، وهو ده الموضوع الرئيسي اللي عايزين نتكلم فيه النهارده اللي هو مصر واسرائيل.
طيب
وعلاقه الاسره بس اتفضل.
ده يخليني اسال حضرتك سؤال. انا عامل استفتاء النهارده على الشاشه وفي الفيس، هل ترى ان صفقه تبادل الاسرى دليل على استعاده مصر لدورها الاقليمي؟ نعم لا اهتم. انا لسه ما جاتليش النسب، شايف حضرتك انهي احتمال يكون اقوى؟ هل الصفقه دي ترجع دور مصر الاقليمي ولا هو كان موجود ولا ايه الوضع بين مصر واسرائيل الان؟
هو مصر طول عمرها عندها دور اقليمي، عمره ما غاب، لكن الدور الاقليمي اللي كانت مصر بتلعبه قبل الثوره كان دور لصالح الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل. دور يعني ايه؟ يعني بتشتغل مصر. مصر عملت كمية شغل في الفترة من سنة 74 لغاية 2011 يمكن ما عملهاش حد تاني. انت عارف الراجل الموظف دايما بيشتغل اكتر من صاحب العمل، فاحنا كنا موظفين عند الامريكان فكنا بنشتغل جامد قوي قوي قوي،
ملكيين اكتر من
الملك. يا مصر تعالي اعملي لي سلام مع اسرائيل، حاضر. طيب هاتي العرب يعملوا سلام مع اسرائيل، حاضر. طيب تعالي لي معايا في الخليج علشان انا رايح اضرب العراق 1991 عشان تعملي محرم، حاضر. طيب بقول لك ايه، انا رايح احتل العراق، عدي لي طياراتي وسفني الحربيه في قناه السويس، حاضر. طب انزلي على السودان قولي للراجل ان انا هاخد منه جنوب السودان ما يفتحش بقه، حاضر. طب ابعتي لي قوات امن في دارفور، حاضر. طب تعالي دربيلي
على الحدود،
دربيلي بالظبط، دربيلي العراقيين وانت مش معترفه بشرعيه الاحتلال بس تعالي برضه. فراح تدرب الامن العراقي، اعملي لي جدار فولاذي، حاضر. موتي الفلسطينيين، حاضر. حصريهم، اضربي الانفاق. ما كناش بنعمل حاجه في حياتنا غير
حاضر.
ان احنا بننفذ الدور الاقليمي اللي اختارته لينا الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل. اما ما حدث بعد الثوره فحدث انه كان في محاوله في شهر مايو على ايد وزير الخارجيه السابق نبيل عربي اللي عمل شويه تصريحات فيها شويه عزه وكرامه انه انا يا جماعه يمكن ارجع العلاقات مع ايران اذا لقيت ده في مصلحه مصر، انا هفتح المعبر، انا مش هعمل اسرائيل بصفتها كنز استراتيجي، انا هعملها بصفتها دوله عاديه. كانت النتيجه ايه؟ انه نتنياهو اتصل باوباما في اول يونيو زي ما موقع اسمه نيوز وان الاسرائيلي قال لنا، وقال له رئيس اوباما اسرائيل لم تعد تحتمل ما يحدث في مصر، ما عادش عندنا صبر، وان كل احتمالات مفتوحه بما فيه اعاده احتلال سيناء مره اخرى. المحاوله الاولى كانت نتيجتها ايه؟ انه نبيل العربي لقى جرز بيضرب عنده في الباب، راح فتح لقى واحد طيب قال له ايه يا ابني عايز ايه؟ قال له جواب نقل لجامعه الدول العربيه. كويس؟ بدا الطلعه اللي عملها نبيل العربي
هدها
مصر الرسميه هدتها، وجي بعد كده ناس يعني اكثر هدوءا. الجوله الثانيه اللي فوجئنا بيها اللي هي الجوله دي وفي الجوله دي مهمه قوي قوي ان احنا نوضح، وده ما هو الحقيقه اهم حاجه هنناقشها النهارده، هو انه في ثلاث احداث سعيده تخص مصر حصلت في الاسبوعين اللي فاتوا.
واحد،
نمره واحد، انه كانت الرعايه المصريه هي الرعايه الكامله لصفقه الاسرى اللي تعثرت كثيرا واللي قال عليها الفلسطينيين نفسهم انه هي ادت لنا ضعف اللي كان ممكن الالمان يجيبوه، وبالتالي ادوا الكريدت ده لمصر.
كويس. مين؟
نمرة اثنين، اعتذار اسرائيلي عن حادث الحدود بعد رفض شهرين وتكذيب، وبالتالي هما كده بيكذبوا الرواية الاسرائيلية اللي كانت بتقول انه اسرائيل كانت بتدافع عن امنها. ده في مجموعة ارهابيين دخلوا من سيناء اقتحموا الحدود موتوا لنا مجموعة مواطنين، فاحنا بنرد عليهم ضربنا الجنود الاسرائيليين او الارهابيين نفسهم ضربوا الجنود المصريين. ده الحكاية التانية، النهاردة بتعتذر وبتقول انا مسؤولة انا اسفة.
ثلاثة،
موافقة اسرائيل والسماح من طرفها لمصر بادخال كتيبة مصرية اضافية عن اللي موجود في معاهدة السلام، عددها 1000 جندي مصري. انت عارف احنا عندنا في سيناء مسموح لنا بحوالي 26,000 جندي كلهم مجنحين تحت قناة السويس.
نعم.
22,000 جنب قناة السويس،
واربعة
كده عندهم سلاح خفيف، ومنطقة جيم اللي جنب فلسطين فاضية تماما ما فيهاش غير بوليس فقط. وده اللي طول عمره راعبنا ان اسرائيل تقدر تاخد سيناء تاني اللي هي بتهدد طول الوقت انها تاخد. سمحوا لنا بواحد زيادة، بألف واحد زيادة من العساكر من حرس الحدود عشان يدخلوا يمسكوا سيناء امنيا، عشان هم بيتحججوا انه مصر ملهاش سيطرة امنية على سيناء. دي ثلاث اخبار
سعيدة في الاسبوعين اللي فاتوا.
كويس قوي.
كويس.
الثلاث اخبار السعيدة دي محتاجين ان احنا نبص في حاجة وراها ولا مفيش حاجة وراها. مهم جدا. اول حاجة عايزين نقولها الاسرة في الخبر الاولاني اللي هو مصر راعت، انه الف 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 مبروك للالف 27 اسير اللي خرج منها 477، وان شاء الله اسرائيل ما تغدرش في الباقيين. والف الف مبروك لاهالي الاسرة اللي منهم ناس كان بقالها 34 سنة جوه السجن. الف مبروك. دي لوحدها كفاية. لكن لازم الناس تاخد بالها انه اسرائيل كل شهر بتقبض على 250 واحد. في اغسطس اللي فات هما مش ادونا باكو الف بني ادمين بلغة الاعداد.
نعم.
واخدين 250 الف في اغسطس.
ما في ناس بتقول كده يا استاذ محمد.
ما هو انا ده مش بس كده. نتنياهو في حفل استقبال جلعاد
شاليط.
نعم. وهو قاعد على الميكروفون قال واحنا بنقول ان كل اسير تم الافراج عنه لو فكر يرجع للمقاومه تاني احنا هنموته هنقتله هنصفيه. دي نقطه تانية انه
يعني انت حاسس انها كانها صفقه
لا 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 كويسه كويسه، بس انا عايز اقول للجمهور عشان الجمهور من هنا ورايح اصبح هو المسؤول مش الحكومات هي المسؤوله، فعايزه يفرح شويه بس ينتبه. النقطه التانية اللي الناس لازم تعرفها اللي ممكن توجع قلبهم شويه، انه سيد جلعاد ومستر باراك ونتنياهو في الشاشه النقطة الثانية اللي مهمة قوي المشاهد يعرفها عشان قلبه يتوجع معانا فيسخن كمان، انه اسرائيل من سنة 1948 لغاية 2011 اعتقلت وحبست 800 الف اسير عربي، 800 الف اسير عربي تقريبا مليون يعني. في مقابل كام بقى احنا من كل الدول العربية مجتمعة خدت كام اسير من 48 ل 2011؟ 2001
ما شاء الله.
وده اللي يخليك تفهم الحكاية ليه جلعاد فكوه بألف واحد وليه 800 الف في مواجهة 2000؟ لان احنا ما بنحاربش اسرائيل، احنا بنحارب الغرب مجتمعا بقيادة الولايات المتحدة الامريكية. اي حد متصور ان العيلة اللي اسمها اسرائيل دي هي اللي مشكلة بالنسبة لنا ده غير صحيح. احنا بنحارب الغرب ونقاتله، والغرب لما بيقول انه جلعاد يساوي الف او جلعاد يساوي 10,000 هو عايز يقول لنا ايه؟ تحريم المقاومة ضدي على اي وجه من الوجوه. الحفاظ على جلعاد الى هذا الشكل ده معناه الرعب الامريكي والصهيوني والغربي من ان احنا نشيل السلاح ونحررهم، لان هم عملوا كده كمان في العراق. النقطة التانية في الاسرة دي لازم نعرفها وهي مهمة، انه كان عندنا حركة اضراب عن الطعام اسمها معركة الامعاء الخوية، الاسرة في السجون الفلسطينية كانوا عاملينها، وكانت فيهم ناس يعني وصلت الى مرحلة خطيرة صحيا، ومسمين الحملة بتاعتهم معركة الامعاء الخوية او معركة الجوع في مواجهة الركوع. ودي كان ليها دور كبير قوي في الضغط على اسرائيل، لانه كان الصليب الاحمر بدأ يتدخل في الموضوع. وكمان احنا مش لازم ننسى واحنا بنتكلم عن موضوع الاسرة انه في لاول مرة في فلسطينيين خرجوا برا فلسطين، ودي حاجة مش كويسة، لانه كانوا المفروض ان هم يعني بيخرجوا على بلدهم، لكن لاول مرة يخرجوا برا فلسطين، وده يعني حاجة كان تنازل كبير هم كان لازم يعملوه للأسف. بس برضو يعني
اشرح لي للناس استاذ محمد اللي ما تعرفش الموضوع اصلا،
احنا عندنا حوالي
هم كانوا الاسرى الفلسطينيين فين،
الاسرى الفلسطينيين كانوا
من الاسير الاسرائيلي فين،
كانوا في اسرى من القدس واسرى من غزة واسرى من الضفة الغربية وكلها فلسطين، واسرى من داخل اسرائيل 48 فلسطين 48
كانوا في السجون الاسرائيلية،
في السجون الاسرائيلية.
وجلعاد شريط كان فين؟
وجلعاد شريط كان في غزة.
كويس.
اللي حصل انه لما جم يتفاوضوا اسرائيل عملت قايمة قالت دول ما يعودوليش في فلسطين بتاعتكم، وبناء عليه منهم ناس في القدس، يعني احنا عندنا 45 سجين اسير من القدس، في 15 بس رجعوا القدس، وال30 التانيين اترحلوا على غزة، وناس اترحلت على برا فلسطين اساسا، ودي حاجة مش كويسة. دي حاجة مش كويسة، يعني اظن انه ممكن بعض الاسرة لما كانوا يقولوا لهم تحبوا تخرجوا
من فلسطين خالص
كان ممكن،
كان يفضل يبقى
كان ممكن، لكن طبعا احنا اما واحد يبقى 30 35 في سنه في السجن ما نقبرش. النقطه الاخيره في الاسرى، ودي مهم جدا جدا في الخبر الكويس الاولاني، هما ثلاث اخبار كويس زي ما احنا بنتكلم، انه فلسطين كلها اسير. فاوعى حد يفتكر، اوعى حد يفتكر
القصه انتهت،
ان القصه ما انتهتش خالص. اسرائيل ممكن بكره تلم 100,000 تحطهم في السجون، ممكن بكرة تموت 20,000. وبالتالي اللي متصور انه اسرى بمعنى انه فلسطين بتتحرر، لا ما بتتحررش. وبالتالي تعالوا نفرح شوية وبسرعة نرجع علشان ندعم تاني، ونقول للناس اخر حاجة بخصوص موضوع الاسرى، اخر حاجة بخصوص موضوع الاسرى، انه كل الناس اللي بتشكك في انه الفلسطينيين ما بيقاتلوش وما بيناضلوش وما بيجاهدوش، وان هم كانوا متساهلين وان هم باعوا اراضيهم، هذه الاكاذيب عليهم نعرفوا بقى انه لسه عندنا 5,000 اسير في السجن، وانه الجرايد بتاعتهم بتاعت الاسرائيليين بتقول انه جملة الاحكام لو جمعنا الاحكام لكل الاسرى في الفلسطينيين اللي خرجوا دول عارف كم؟ 92,000 سنة سجن. الجماعة الصهاينة المجرمين عندهم مديين الناس اللي خرجت دي الالف اسير 92,000 سنة سجن. ده الخبر الكويس الاولاني، هو كويس بس لازم نبقى فاهمين انه الموضوع مخلص. احنا لسه بنتكلم على مصر واسرائيل. الخبر الثاني انه اسرائيل لما اعتذرت لنا الظاهر والله اعلم، وده تحليل مش معلومات، ان هي خدت ضمانات ان احنا مش هنرفع عليها قضايا. لانك انت لما بتروح تقول لوكيل نيابة انا عايز اعترف لحضرتك انه انا قتلت الراجل ده غلط، فبتحاكم بتهمة القتل الخطأ او بتعمل تعويضات. ما ينفعش انك تروح تعترف وتقول له انت بتعترف بس والنبي ايه ما تعودش عليها جنائيه.
حتى لو ما رفعناش قضايا يا استاذ محمد، هل تتصور انه طلبنا حتى التعويضات ده شيء مش كويس؟
لا، النقطه الثانيه، لا ما هو انا الواضح انه الاداره الرسميه اللي ادارت عملت الديل دي والله اعلم. نمر، لان هم يهود في الاخر صهاينه يعني. النقطه الثانيه هو انه يمكن الجهات الدبلوماسيه تقبل هذا الاعتذار، لكن احنا مش هنقبل هذا الاعتذار، ومش هنقبله لسببين. السبب الاولاني لانه دمنا ما يسويش اعتذار، ودمنا ما هوش ستة اللي ماتوا، دمنا هو الاف الشهداء اللي هم بيموتوا فيهم ويطردوا فيهم بقالهم 60-70 سنة. النقطة التانية انه اسرائيل ما بتسامحش في اي نقطة دم عندها. وانا هضرب مثل للمشاهد الكريم بسليمان خاطر اللي كان واقف على الحدود ببندقيته وبيعمل شغله، لقى مجموعة مواطنين اسرائيليين او صهاينة داخلين على الحدود المصرية، قال لهم قف زي ما متعلم، بدوا يتريقوا عليه ويسخروا منه، بقول لكم اوقفوا دي منطقة عسكرية ممنوع تدخلوا، يا عم سيبك منه، قعد يطلعوا فراح ضرب عليهم النار فموتهم، فتحكم عليه هنا في مصر بتأبيدة ودخل السجن، وكل ناس واصحابه واهله عارفين هو مين
اللي طلعوا عليه انه هو عدم نفسه،
انه هو عدم، وكل الناس بتبصم بالعشرة ان لا يمكن سليمان خطر يعملها، وكل الناس في ظل النظام السابق قالت انه الموساد الاسرائيلي قدر يخترق المحبس السجون المصريه ويقف سليمان خاطر الى هذه الدرجه، الى هذه الدرجه، فما بالك ان احنا نيجي نقبل اعتذار.
طيب استاذ محمد هقول لك شويه ارقام
فضل.
وتديني دلاله. سنه 83 بين حركه فتح واسرائيل 4765 فلسطيني مقابل 6 اسرائيليين. عام 85 بين الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين واسرائيل 1150 فلسطيني مقابل 3 اسرائيليين. عام 97 بين الاردن واسرائيل الشيخ احمد ياسين ومرافقين 2 مقابل 2 اسرائيليين من الموساد الاسرائيلي. عام 2004 بين حزب الله واسرائيل 400 فلسطيني و23 لبناني مقابل 3 اسرائيليين. عام 2006 رفات المئات من الفلسطينيين واللبنانيين وعدد من اسر الفلسطينيين مقابل جثتي اسرائيليين. عام 2011 ولاول مره مع حماس 1027 فلسطيني منهم 27 سيده مقابل الجندي جلعاد شريط.
شعب الله المختار، المقدسين، اليهود المقدسين، سادة العالم.
بتشوف ازاي
ده المعنى اللي هم عايزين
يوصلوه. لا بتشوف ازاي كمان استاذ محمد دلالة اول لقاء مشترك لتبادل اسرى بين حماس الارهابية من وجهة نظر المجتمع الدولي واسرائيل وبين اسرائيل نفسها.
الحقيقة هم الاخر الناس كلها كانت قاعدة تهاجم في حماس ليل نهار، بالذات النظام بتاعنا. الامريكان بيقولوا عليهم ارهابيين، اسرائيل عارف بتقول ايه في وسائل الاعلام، بعض القنوات زي الجزيرة ما بيبقاش عندها حرج ان هي تجيب تستضيف ضيوف اسرائيليين، فجابت واحد امبارح واول امبارح بتقول له ايه رايك، بيقول احنا افرجنا عن 1027 ارهابي. هم بيتعاملوا مع الناس دي بصفاتهم ارهابيين مش اسرى، لان هي ادركوا انه هم واقفين على الارض وانه حصروهم مفيش فايده، ضربوهم مفيش فايده، وكانوا مراهنين على انه هيضربوهم تاني وتالت مع وجود الكنز الاستراتيجي اللي هو نظام مبارك. لما حصلت ثوره في مصر وبلغوا رسالة، هم كانوا ضربوا غزة مرة واحدة بعد الثورة، فلقوا فيه 10,000 واحد متظاهر من الشباب اتحركوا من ميدان التحرير راحوا عند السفارة الإسرائيلية قبل موضوع ضرب الطخ الجنود المصريين. وبلغوا رسالة انه مفيش جهة في مصر قادرة على وقف سيطرة. غضب والسيطرة على غضب الشعب المصري اذا انت ضربتي الفلسطينيين تاني. وانا عايز اقول لك اهو احنا مش قاعدين، احنا هنعمل كل اللي احنا عايزينه عشان نبني مصر داخليا، وهنأجل ملفاتنا الداخلية الخارجية. لكن تأكد لو اسرائيل ارتكبت اي مذبحة جديدة في فلسطين، كل الناس حتى اللي دلوقتي بتقول مالناش دعوة بفلسطين هتسيب اللي في ايديها وهتروح تتفرغ لهذه المسألة. ليه؟ لان دي حكايتنا بقالنا 100 سنة. احنا حاولنا بقالنا 100 سنة ان احنا ننسى فلسطين، مش احنا يعني انا وانت في اجهزة الحكم
حاولوا ينسونا فلسطين
عمرهم ما قدروا.
نعم.
نرجع للسياق المهم بتاع الحديث، اللي ايه اللي حصل بين مصر واسرائيل. احنا قلنا ان في ثلاث اخبار، انه ادوا مصر حق ان هي تبقى ليها الرعاية وده خبر كويس، انه
اعتذروا
واحنا قلنا انه احنا مش قابلين هذا الاعتذار
كشعب.
النقطة الثالثة ان هم سمحوا لنا بقوات
اضافية.
القوات الاضافية دي ما تشفيش غليلنا، انت مش هتعرف تدافع عن سينا بألف زيادة. وبالتالي احنا لسه متمسكين جميعا بالمادة الرابعة بإلغاء وتعديل المادة الرابعة من معاهدة السلام مبدئيا يعني لغاية ما ربنا يسهل ونخلص منها كلها، تيجي ظروف مناسبة نخلص منها بهدوء. المادة الرابعة اللي بتقيد وجود القوات المسلحة في سيناء، عايزين نغيرها بحيث ان يبقى عندنا كل الحق لكل القوات المسلحة بتاعتنا انها تعمل ايه عايزها، تدخل زي ما وتخرج زي ما عايزها. وحتى في واحد راجل عندنا اسمه الفريق رضا حافظ من 3-4 ايام عملوا معاه ريبورتاج، فقالوا له في عيد الطيران، هو قائد السلاح الجو، فقال لهم احنا مش محتاجين اذن من حد عشان نأمن سينا، انا اقدر اعمل طلعات جوية زي ما انا عايز في كذا. فردت عليه بعد 10 دقايق يا دياعوت احرنوت الجريدة الصهيونية الشهيرة، قالت له لا انت من حقك انك تعمل طلعات عسكرية، ده انتهاك لتفقية السلام، ودي معلومة ما كناش نعرفها. احنا كان ايام مبارك كانوا بيقولوا لنا احنا ممنوع عندنا ان احنا نعمل مطارات عسكرية في سيناء، لكن مسموح ان احنا نطلع بالطيران رايح جاي. يا دياعوت احرنوت قالت لا، طلع اي طلعات جوية عسكرية مصرية فوق سيناء المصرية هي انتهاك لاتفاقية السلام.
نعم.
وكمان مجرد تصريح هذا القائد العسكري المصري بهذا الكلام هو انتهاك لاتفاقية السلام. شوف يعني مش
رد عنيف يعني.
لكن انا بقى مربط الفرس اللي عايز اقوله، الثلاث اخبار الكويسة دي يا ترى يا هل ترى وراها ايه بالنسبة للعلاقات المصرية الاسرائيلية؟ مهم، لان المشاهد بتاعنا في الاغلب مشاهد من ارضنا الكريمة هنا في مصر، فممكن لما نيجي نكلمه على الاسر الفلسطيني يقرأ لهم الفاتحة وشكرهم بعدين يقول بس انا عندي شغل هنا في مصر عايز افكر فيه. وبالتالي احنا موضوعنا نفكر ايه اللي حصل، احنا ليه لازم نسأل نفسنا سؤال، ليه لازم نقلق شوية؟ لانه اسرائيل احنا عارفينها، اسرائيل قاعدة تضغط على الامريكان علشان يأجلوا الانتخابات عشان خايفة يجي حد يحكم مصر يبقى معادي ليها.
طار اسلامي بالذات،
طار اسلامي طبعا كده بالنص. طيب ايه اللي يخلي اسرائيل قبل نتيجة الانتخابات بشهرين تيجي لجهات مش هتكون موجودة في نفس الموقع ده بعد شهرين وتديهم تنازلات؟ طبقا المنطق الاسرائيلي تستنى نتيجة الانتخابات
وتشوف هتتعامل مع مين،
وتتعامل مع مين، وتشوف هيشد هيرخي تتصرف. ايه اللي بيخليها من دلوقتي تقدم تنازلات لطرف هي هي يعني هيسيبنا جزئيا او كليا بعد شهرين ثلاثة؟ صحيح مش هيبقى عندنا رئيس جمهورية قبل 6-7-8-9 اشهر، لكن البرلمان المنتخب هيقدر يعيد النظر في اي حاجة هو عايز يعيد نظر فيها، معاهدات دولية،
تشريعات،
بما فيها كامب ديفيد. ليه اسرائيل تعمل كده؟ ده السؤال اي محلل في الدنيا لازم يسأله. هم بليه ليه ما استنوش؟
انا بسألك كمحلل ليه ما استنوش؟
القلق اللي احنا نتمنى نبقاش حصل انه في وعود ذات طابع بعيد المدى تمت. كويس، انا مش بقول ده حصل، لكن انا بقول للمصريين اللي هم اتلسعوا من الشوربة وتعلموا ينفخوا في الزبادي ان دي ناس، دي حاجة لازم ناخد بالنا منها. الاحتمال، احد الاحتمالات الموجودة انه اسرائيل تكون طلبت مجموعة من الضمانات. ايه هي الضمانات؟ انه انا عايزة احرر ملف العلاقات المصرية الاسرائيلية من سيادة وسيطرة وصلاحية اي برلمان او رئيس جمهورية جاي، ماليش دعوة باللي يحصل، تعملوا انتخابات برلمانية، تعملوا انتخابات رئاسية، انا مش هعلق بقى نفسي
وملفي
على دول، هم يستفوا مع بعض. مين عندكم حد يضمن لي ان علاقاتنا تبقى زي ما انا عايزة في الفترة الجاية؟ اخشى ان يكون في حد قالها عندنا كويس، وبناء عليها شافت ان هي تثمن هذا الطرف وتديله مجموعة من المكاسب.
هل بتتصور ان في حد من الاطراف موجودة هنا؟
نعم،
خد الضمان ده من امريكا؟
لا، انت مش من الامريكان، الامريكان طبعا هم يعني هم القائد العام للمنطقة، لكن الثورة بتفلفص، كلنا بنفلفص. اللي احنا عايزين ننتبه له هو انه اذا صح هذه
المعلومة او التوقف، السيناريو،
التخوف، لا ماشي. التخوف، اذا صح هذا السيناريو ده معناه ان السلطة هتتسلم للبرلمان ورئيس الجمهورية الجاي منزوعة او مخصوما منها هذا الملف،
ملف الاسرائيلي.
واذا كان في ملف ممكن يتخصم، فممكن يبقى في ملفات كتيرة تتخصم. ممكن ملف العلاقات المصرية الاسرائيلية يتخصم مش بتاعكم،
السودان،
الملف السودان، ملف العلاقات المصرية الامريكية
الايرانية،
ممكن ملف الاقتصاد وصندوق النقد الدولي عشان دي بتاعت معرفش، ممكن صندوق إيران إلى آخره والسودان، وبالتالي المبدأ خطر، المبدأ خطر. زي كده أنا ما أقول لك أنا مدير وأنا مسافر وعينتك عفوا يعني قائم بالأعمال لمدة أسبوع، وبين رجعت لقيتك عامل صفقات الدنيا كلها، فهأول سؤال هسأله لك، الناس اللي عملت معك الصفقات دي عارف انك انت
راجل
قائم بالأعمال؟
آه.
فلما تقول لي أقول لك لا، يبقى انت ما في حاجة في الموضوع. هدف هذا الكلام ايه؟ بعد الشكر الكبير لكل الجهات المصرية اللي قدرت ان هي تحقق هذه المنجزات، انه احنا مهم قوي انه احنا نبقى عارفين انه لما نعمل البرلمان بتاعنا ونعمل الانتخابات بتاعتنا هنبقى راغبين في استلام السلطة كاملة بما فيها ملف العلاقات المصرية الإسرائيلية، وبالتالي اي وعود مدتها 3 أشهر.
طيب استاذ محمد، الموقف الإسرائيلي محتاجين تحليل. الشارع فرح وتعاطف مع أسرة شاليت، النخبة
رفض الشارع هناك
الشارع الإسرائيلي والنخبة الإسرائيلية وصف ده انه هو نوع من انواع اتفاق الخنوع. دي حاجة. الحاجة التانية بعد تحليل حضرتك السريع لده، تقييمك لأداء حماس في الصفقة، خصوصا انها قدرت تخبي جلعاد شاليت 5 سنين في ظل الحصار الأمني والآلة الأمنية الإسرائيلية الرهيبة العالية اللي دايما بتدعي انها تعرف تجيب لنا مقاسات الفانيلات من جوه.
هو طبعا مسألة ان هم في إسرائيل يقعدوا يعملوا لنا شويه مجانين، يقولوا لنا لا وانتوا هم نصابين. نصابين ليه؟ لانه اذا كانوا هم بيقولوا انه ان احنا شايفين انه مفيش عدل في المساله، انه في واحد قصاد 1027، طب ما انتوا لانكم مجرمين ولانكم جبناء ولانكم كنتوا بتضربوا غزه وبتضربوا لبنان بالتكنولوجيا فقط، موتوا لنا 1500 شهيد في غزه مقابل 30 ولا 20 واحد اسرائيلي مات من عندكم، لانكم ما بتحاربوش، انتوا بتحاربوا حروب الجبناء، ما بتشتبكوش بريا وانما بتطلعوا فوق تتخطخوا الناس زي الجماعه الامريكان. جماعه الامريكان فرحانين بقالهم شهرين او شهر باختراع جديد عملوه اسمه الطياره بدون طيار، كويس. واحد في واحد قاعد يلعب اتاري زي الاولاد الصغيرين في مركب في البحر ولا فين، ويطلع مركب يقول له النبي موت لي انور العولاقي في اليمن، فيموته ومعاه 7 تانية، والنبي اطلع موت لي احمد عبد الرحمن في ابن الشيخ عمر بن الرحمن في افغانستان، يطلع يموته معاه 3 مصريين، والنبي اطلع موت لي مين، واحنا قاعدين مع بعض مش بعيد يبقى في واحد طياره بدون طيار قاعده تتفرج عليك وبتنشن عليك دلوقتي.
الايباد ده
الجماعه الصهاينه والامريكان هم ما بيحاربوش، هم بيطلعوا فوق وما بيشتبكوش لانه مش قدنا، عارفين ان اصحاب الارض هيقدروا يقاوموهم، وبالتالي اذا كانوا بيقولوا النهارده انه 1000 واحد في مقابل واحد، طب ما انتم موتوا لنا 1500 واحد وجرحتوا لنا 5000 واحد عشان صاروخ نزل في شويه رمله في المنطقه بتاعتكم، فهذا الكلام طز فيهم هم جماعه نصابين جميعا وبيقسموا الادوار ما بينهم.
تقييمك لموقف حماس؟
حماس
من ناحيه المفاوضات وانهم قدروا يثبتوا
هي مجرد بقاء غزه صامده على قيد الحياه من غير ما تعمل صفقات حول لين الأسرة بعد كل هذا الحصار وكل هذا العدوان، كون انه العالم العربي الأنظمة العربية كلها راحت بركت قدام امريكا واسرائيل وراحت على الشهر العقاري الدولي، مضت ان دي اسمها اسرائيل ما اسمهاش فلسطين. يا شيخ خالد، بلد بقالها 1400 سنة اسمها فلسطين بعد الفتح العربي الاسلامي، وقبل كده كمان الحكام بتوع 60 سنة اللي فاتوا راحوا بركوا وقالوا ما هياش اسمها فلسطين، دي بتاعت اليهود. يعني ده مفيش جريمة أو مفيش حد شعب محترم في العالم يروح يدي حتة أرض بتاعته لجماعة مرتزقة. مين اللي واقف بيقول لأ؟ حماس والمقاومة، كل الناس اللي شايلة أسلحة. هم إيه مشكلة حماس؟ ليه بيتقال عليهم إرهابيين؟ لأن هم الوحاد اللي رافضين يقولوا إنه فلسطين بتاعة إسرائيل، هم بيقولوا إنه حيفا ويافا وتل أبيب والقدس الغربية زيها زي القدس الشرقية وزي رام الله وزي غزة، هي أرض عربية بقى لها 1400 سنة. أما مسألة إن هم قدروا يعملوا الصفقة فده معناه إنه في اعتراف دولي إنه الشارع العربي والثورات العربية قلبها مع حماس وقلبها مع المقاومة، وإنه على إسرائيل رغما عن أنفها وأمريكا أن تعترف بإنه دي بقت قوة على الأرض لها ظهر.
طيب أبو مازن وإسماعيل هنية تبادلوا التهاني بالصفقة دي. احنا عارفين ان في اسرى من حماس عند فتح واسرى من فتح عند حماس. واحد، هل شايف ان دي مقدمة بشرة ان احنا نفك ده يعني نخرج الأسارة الفلسطينيين نفسهم من قلب السجون الفلسطينية الفلسطينية. نمرة اثنين، هل شايف انه بعد تحرك ابو مازن لمطالبة المجتمع الدولي والامم المتحدة الاعتراف بفلسطين، انه اللي حصل من الصفقة في ظل التدخل حماس يرفع اسهم حماس شوية في الشارع الفلسطيني شوية، بعد ما بعض الناس ابتدت تفت في عضد حماس ان هي السبب اللي احنا فيه ده كله؟
هو الحقيقة الحكاية ابو مازن الحكاية معقدة، لانه ابو مازن في حقيقة الامر يعني مع احترامي الشديد له هو عامل زي نظام مبارك كده. ابو مازن ماضي على ورق، ماضي على شيكات على بياض الاسرائيليين، بموجبها هو مطلوب منه يوميا انه يقبض على كل الناس اللي اسرائيل بتقول انهم خطر على امنها، بموجبها الامريكان بيدوله 300 مليون دولار كل سنه يضرب بيها البوليس الفلسطيني عشان يقبض على الفلسطينيين بتوع حماس والمقاومه. اللي بيقبض حكومه ابو مازن المانح الامريكي. اول امبارح كان الكونجرس بيقول بقى انت رايح للامم المتحده، طب انا مش هديك ال 500 مليون دولار بتوعك. في اتفاقيات تنسيق امني بينه وبين اسرائيل النهار. اللي موجودين من حماس في سجون الضفه الغربيه مش موجودين باوامر من ابو مازن، موجودين باوامر من اسرائيل. وبالتالي كل ده اتفاقيات اوسلو. اوسلو دي اللي هي كامب ديفيد مصر، اللي هي الاتفاقيه الكريهه اللي بموجبها منظمه حي فلسطينيه عملت ثلاث حاجات شريره جدا يا شيخ خالد. نمره واحد ان هي قالت فلسطين مش بتاعتنا، مش بتاعتنا. نمره اتنين قالت فلسطين بتاعت اليهود، نمره اعترفوا باسرائيل. نمره ثلاثه قالوا ان احنا مش هنشيل سلاح، واذا شفتونا شايلين سلاح اقبضوا علينا وحطونا في السجون، واللي يشيل سلاح مننا اعتبروه ارهابي فبيطبق عليه قانون الارهاب. فاسرائيل ما بتضحكش، قالت له انت بتقول كده فعلا؟ اه امضي. مضى. بعد ما مضى جه يقول لا اقعد خير، قال هتعمل معايا اتفاقيات امنيه وتنسيق امني انك تقبض لي على كل طفل او راجل او ست او شيخ يشيل سلاح ضد اسرائيل، فوافق. وبناء عليه، وبناء عليه لو كنا عايزين يبقى في مصالحه حقيقيه بين ابو عباس او ابو مازن،
عيني هنيه ابو مازن،
وابو مازن، فلازم نتحرر من اصله زي ما احنا نفسنا كده نتحرر من كام ديفيد. لازم ان احنا نبطل تنسيق امني مع اسرائيل. لازم انه المجتمع العربي والوطن العربي والبلاد العربيه تبتدي تمول وجود الحكومه الفلسطينيه بديلا عن المانح الامريكي والانجليزي والفرنساوي والالماني والاسرائيلي. مش معقول يكونوا بيقبضوا من امريكا واسرائيل وهيحاربوا امريكا واسرائيل، مش كده؟ ده الحاجة الوحيدة. لانه انت لما الاتنين دول يتقابلوا، لو انت دلوقتي جالنا خبر انهم يتقابلوا، اول سؤال تسأله مين اللي نخ؟ يا ترى حماس قبلت تبيع فلسطين وترمي سلاحها، ولا يا ترى
ابو مازن
رجع تاني لصوابه؟ انا عايز اقول لك انه في خلاف حاد، مش خلاف بين اشخاص. الخطوة اللي عملها في الامم المتحدة كويس، لانه من كتر ما كفر منهم، من كتر ما كفر قال لهم انا هدول القضيه تاني. لكن اللي حصل ايه؟ انه اللجنه الاوروبيه، في لجنه كده عشان ما نشغلش المشاهد، قالت لهم طب ايه رايك دي خطه مفاوضات تقبلها عشاني؟ فقال اقبلها. ففي ناس بتقول انه احد الحاجات اللي راح بيها الامم المتحده انه بياخدها ورقه، يعني هو مش بيعني بجد انه
يعمل كارت ضغط، يعني
كارت ضغط. هذا الكلام اتمنى ما يبقاش صحيح، لكن احنا مش عايزين دلوقتي نولع الخناقه.
أيوة.
احنا عايزين نهدي اللعب.
نعم.
وعايزين نقول للجماعة بتوع ابو مازن عودوا الى الثوابت الوطنية الفلسطينية، وعودوا الى خط المقاومة، وان شاء الله باذن الله تعالى الوضع العربي، لان ابو مازن مرة ما زنقوه. المشاهد المصري لازم يسمع الكلام ده. قالوا له يا ابو مازن انت تنازلت عن 78% في فلسطين، نفس الكلام اللي قاله في الامم المتحدة في خطابه. قال لهم انتوا عايزين احارب اسرائيل لوحدي؟ انا ما عنديش مانع احارب اسرائيل، بس بشرط ان تدخل كل الدول العربيه معي الحرب ضد اسرائيل. انتوا فاكرين انا حرب اسرائيل لوحدي؟ هذا الكلام اللي بيقوله. طبعا ما فيش حاجه تبرر انك تبيع بلدك وارضك، بس انا كمان عايز اقول لك انه في غياب الانظمه العربيه وكلها عامله علاقات مع اسرائيل وامريكا، كلها بتعتبر اسرائيل قطر شقيق، مش هقدر اجي لشويه الغلابه اللي موجودين في فلسطين دول واقول لهم انتصروا على اسرائيل لوحدكم. انا اطلب منهم انهم يصمدوا. وبالتالي الطريقه الوحيده ان احنا نجيب الجماعه دول تاني لينا انه نصحصح بقى انه الجماعه العرب في مصر وفي سوريا وفي الاردن وكذا يخلصوا مشاكلهم الداخليه ويعيدوا احياء بقى فكره الامه الواحده والمقاومه الواحده للناس للصهاينه اللي عايزين يأزأزونا واحد ورا التاني.
طيب استاذ محمد، عندي سؤال في اربع اختيارات. لماذا الصفقه الان بعد رفض نتنياهو؟ واحد، انعدام فرص تحرير شاليط بالوسائل العسكريه. اثنين، التعاطف الجماهيري الواسع داخل إسرائيل مع عائلة شاليط. ثلاثة، الخوف من تراجع في صفوف الشباب الإسرائيلي أن يتطوع في الوحدات القتالية لما شاف أن في واحد بقاله خمس سنين مش باين له منظر. آخر حاجة، هناك من يعتقد أن حماس نتنياهو باراك لإتمام الصفقة في نية لمهاجمة إيران، فعايز ينظف الملف ده عشان يفوق وياخد تأييد شارع.
هو خليط، هو طبعا أكتر كلام بيتردد دلوقتي هو أن هم بيأمنوا الجبهات لأنهم عايزين يعملوا حاجة ضد إيران، لكن أنا رأيي أنه أي عمل حاجة ده ضد إيران دلوقتي ما ينفعش إسرائيل تقدر تعمل حاجة ضد إيران، لكن ممكن أمريكا تقدر، وأظن أن أمريكا ما فيهاش حيل، وبالتالي أنا مش مع هذه الفكرة، خاصة بعد القصة الإعلامية اللي فيها خروم كتير جدا حوالين قتل السفير، مؤامرة قتل السفير السعودي إلى آخره. لكن اللي أنا متأكد منه في هذه المسألة هو أنه الرسالة بتاعت الصفقة لها سببين رئيسيين أو ثلاث أسباب. نمرة واحد أن هم يكسب شعبية داخل إسرائيل. نمرة اتنين أنه يضرب ألم لأبو مازن، يقول له أنا أنت
كنت تلعب مع حماسة هو أنت.
نمرة ثلاثة وده الأهم، أنه يفتح صفحة جديدة مع مصر الثورة.
طيب هقرر رسالتين واسأل آخر سؤال. طبعا للاستفتاءات جاية لي، هل ترى أن صفقة تبادل الأسرى دليل على استعادة مصر دورها الإقليمي؟ 85% نعم، 14% لا، 1% لا أهتم. مصر لم تفقد دورها الإقليمي إطلاقا حتى تستعيد، ودي ليالي. نعم، استعادة لدور مصر وثقتهم بالمجلس العسكري في إدارة البلاد فاتن، بالتأكيد التوقيت أكثر من رائع من مصطفى. نعم، أسأل الله أن يحتضن مصر وجيش عمر، لأن أتابع قناة الناس خير لي من قنوات النفاق والفجور. أستاذ خالد من خالد قريش، تحية حب وتقدير رجال مصر من جيش أم سهيلة. نعم، دليل عليهم مصر ودورها منصور علي. مصر لم تكن يوما ضعيفة ولكن كانت مقيدة، فهي الرائدة شعبان حسني. نعم، محمود مرسي، ستعود بقوة طلبة بمشيئة الله. نعم، القوات المسلحة لمياء. نعم، وستعود بقوة. عادل، yes Egypt is strong, God with us، بس مش كاتب مين يعني. أحبتي في الله لا تقلقوا أبدا على هذا الدين، أن الله وعده بالتمكين عائلة صيام. يا شيخ خالد الله، إحنا بنفرح والغيظ مالي قلوبهم من النقاب واللحية، هي مؤشر وليس دليل على استعادة دور مصر. مش كاتبين أسماء. أستاذ محمد، سؤال غيظني من شقين وحقفل. تصورك لو كانت الصفقة دي تمت في عهد مبارك. اتنين، المجلس العسكري رغم خناقة مسبير واللي حصل والهجوم الإعلامي الليبرالي عليه بمنتهى القوة والعنف وتصويره بأنه هو مضطهد للأخبار بكل المقاييس، تصورك ليه ما بيطلعش في التلفزيون المصري مع مذيعين في برنامج كبير يتكلم، وليه يقبل أن يروح قناة التحرير رغم اتهامها بأنها ممولة؟
دريم
ده التحرير ودريم عاملين اندماج النهاردة مع بعض. وإبراهيم عيسى مع منى الشاذلي هيحاور المجلس العسكري، بتفسر ده بإيه؟
هو أنا الحقيقة يعني أنت السؤال الأولاني اللي هو خاص بي الـ الـ الـ
لو كانت الصفقة تمت في أي مبارك.
شوف، ما كانش ممكن تم أي مبارك. هو مبارك كان بالعكس كان هيساعدهم في ضرب غزة تاني وحصرها، ما كانش ممكن أبدا مثل. وحصلت محاولات كتير قوي لرعاية المصالحة وفشل على وجه الإطلاق يعني. وعلى العموم حتى إذا كان حصلت كان هيستخدم هذه الصفقة لبيع مزيد من أرض فلسطين. يعني خد بالك أحيانا بتعمل حاجات كده، بتعمل نقلة شطرنج تبان حلوة وبين نكتشف في الاخر ان احنا رايحين ان اتبعنا اكتر واكتر واكتر واكتر.
نعم،
مش كده؟
نعم.
فالناس دايما اما تيجي تسمع خبر كويس، الناس بعد مصر، بعد ثورة مصر، لازم تبص بعيد، ما تفرحش في ثلاث دقايق تقول خير لما جعله خير، تستنى شوي. اما فيما يتعلق بالمجلس العسكري واتهامه بان هو
مضطهد للاخبار،
هذا الكلام حقيقة سهل قوي اثبات ان هو مش صحيح. ممكن يتهم بالعنف، لكن فكرة اتهام انه المجلس العسكري خد موقف اسلامي ضد اخباط، هذا الكلام يعني ضعيف جدا وركيك، ويعني محدش يقدر يقوله انه لو ده، لانه ده كلام شديد الطائفية. احنا قصاد حدث عنف، ما احناش قصاد حدث طائفي.
طيب،
عشان كده العنوان الرئيسي لازم نقوله انه احداث مسبيرو او جريمة مسبيرو ليست جريمة طائفية.
طيب،
ليست جريمة طائفية.
سؤال استاذ محمد، الناس بتستغرب انه بدل ما المجلس العسكري المصري يطلع على التلفزيون المصري يسألوا اي مذيع موفق وكتئيل او حاجة، ارتمى في احضان القنوات الفضائية احداها بيتهمها او شايف انها ممولة وانها بتدعم من بعض الدول العربية والبرادعي والمجموعة دي، ده تفسيرك ليه ايه؟
تفسيري له في تفسير دبلوماسي وتفسير مش دبلوماسي. التفسير عايز تسمع عن واحد فيهم
الاثنين بسرعة.
الاثنين التفسير الدبلوماسي هو انه هي القنوات دي مسمعة اكتر عند النخبة وانه اكتر ناس بتهاجمه هي مجموعة هذه القنوات مش القنوات دي الضيوفها.
نعم.
وانه هو يعني لمهم عشان يقدر يواجههم في المسألة دي ويتناقشوا في هذه المسألة. اما القنوات الاخرى اللي زي حضرتك وهكذا اللي ممكن تكون عندها خطاب اكثر يعني موضوعية في هذه المسألة فمش مسببه له مشكلة. وانت دايما بتحب تناقش الناس اللي مسببه لك مشكلة هاتوا ده عايز يشوف عايزين ايه. النقطة الثانية اللي هي رد غير دبلوماسي هو انه الحقيقة اللي انا رأيي واتمنى ما بكاش مظبوط ان اللعبة الاكبر في مصر الان فوق الجميع فوق الإدارة العسكرية والإدارة المدنية والقوى السياسية هو الولايات المتحدة الأمريكية. وإنه الولايات المتحدة الأمريكية عندها جراب اسمه جراب الحاوي فيها مجموعة قنابل زمنية قنبلة أولية وقنبلة سينا. لما المجلس العسكري يوم السبت أحد السبتات قال أنا رافض أو الحكومة الانتقالية التدخل والتمويل الأجنبي الأمريكي تاني بعد 48 ساعة تعمل حادث الحدود المصري الإسرائيلي. بعض المحللين قالوا ان في علاقة انت مش عايزنا تدخل انا هوريك تدخل ازاي هناخد منك سينا هنقلقك فيها. ادي جراب. الجراب القنبلة التانية قنبلة الاقباط او مش الاقباط الملف الطائفي ملف الطائفي.
نعم.
الجراب التالت اللي هو النوبة. الجراب الرابع مجموعة البلطجية بيقولوا 150 الف بلطجي منظمين بيقبضوا مرتبات لهم كشوف الى اخره بيمضوا قدام القبض يعني موظفين يقدروا يفجروا اي حاجة زي ما حصل في مصر حبلون والعباسية والى اخره. القنبلة الأخيرة لسه ما استخدموهاش وأنا بقول لك اهو وإحنا عايشين وإن شاء الله أطلع غلطان إن هم هيستخدموها لو حصلت نتائج انتخابات ضد مصالح أمريكا هو الجانب الاقتصادي. ها؟ فبناء عليه هو بيخاطب الخارج من خلال هذه القنوات الفضائية.
شكرا جزيلا أستاذ محمد عصمت صيف الدولة كاتب ومحلل سياسي ومؤسس حركة مصريون ضد الصهيونية. بشكرك في دقيقة واحدة. أحمد عمارة دكتور الطاقة اللي بيطلع قناة الفضائية وبيلبس الطاقة في الإسلام أو حاجة على صفحته أو على أدمن تبعه كاتب أشكر من كل قلبي قناة الناس على الدعاية الرائعة التي قاموا بها في حلقتين منفصلتين عن الطاقة الحيوية قالوا إنها رجس من عمل الشيطان وأنها كفر وإلحاد هداهم الله. طبعا يعني أنا بقول للدكتور أحمد عمارة صدقني والله العظيم بكل المقاييس بعد المكالمة الساعة اللي ضرب بينك وبين رامي الباحث اللي اتكلم أنت جاهل في أمر دينك لكونك لا تعرف ولا تقرأ ولا تفهم وعايز تلبس عشان سبوبة ده موضوعك وكونك ضحكت على بعض الشباب في ظل غياب العقيدة اللي احنا بنتكلم فيها برضو ده موضوعك ده مش هيمنعني ان انا اقول لك اتقي الله لما تكون بتتعامل بحاجة اسمها الطاقة وتقعد مع واحد في التليفون يا مسلم يا مؤمن يا موحد ربنا يقول لك اطلب الشفاء من شجرة وان كنت صادق او كاذب اطلع قول انك ما قلتش الكلام ده انك تقوله في التليفون ايوه اطلب الشفاء من شجره فيها ايه اديها طاقه ايجابيه مني ده مجرد كلام هيطلع من بقي والشجره ترد لي ده كلام ما يقولوش الا واحد مخبول. اما كونك تقول ذكروني عندما تم اختراع التليفون كان البعض يقول انه حرام وكفر لان الجن بينقل الصوت عبر الاسلاك. طبعا البعض ده انت تعرفه احنا ما نعرفوش احنا ناس مثقفه فينا اعلاميين وكليه سياحه وفنادق وكليه اثار واعلام وهندسه وطب نفهم احسن منك الحمد لله في الكلام ده. وانا جبت استاذ طاقه متخصص استاذ طاقه ما جبتش واحد زي حضرتك قاعد يتكلم ويقول بلا من كسب سيئه وان الجنه والنار مجرد خيال وفكره في الدماغ. مهم بيقول اليوم يقولون في القناه لا شيء اسمه طاقه طبعا كذاب فيما تقول انت ان كان الكلام ده بينسب اليك. احنا قلنا ان في طاقه بس مش بطريقه بتاعتك والمذيعين اللي بتضحك عليهم في القنوات اللي بتروحها يعني اضحكوني من القلب عندما جاءوا باناس لا يمتون للعلم بصله. لما بتتكلم عن استاذ طاقه ذريه السي في بتاعه ممكن يغرقك يغطيك ممكن اجيب لك مين تاني يعني. جبت راجل بيتكلم بدين وجبت راجل باحث ناقشك في تليفون ساعه ما كنتش عارف تتكلم معاه. بل وليس اهلا للفتوى وافتوا انها حرام ومن عمل الشيطان. كلمت رئيس القناه وكلمت مذيع. نعم انت كلمتني لكن الدجل اللي كنت هتيجي بيه مستشار الشرع رفض. انما انا عندي استعداد مش هجيبك على قناه لو انك رجل تفهم ان كلامك مظبوط هسجل الكلام ده وهنزله على الانترنت في جلسه خاصه. انا بتحداك وتيجي تقولي ان الكلام ده له اصل في الدين او له علاقه بالعقيده السليمه. كلمت مذيع لارد هذه اتهامات كاذبه فلم يسمحوا لي بالظهور وتهربوا من ردع موبايل. طبعا اتصل بيه مخرج البرنامج وبعت له نمرته على الأدمن عشان يرد عليه ويرد علينا احنا بنتصل بيه على حسب كلام المخرج وهو رفض. يا دكتور أحمد عيب، السبومة ما تخليكش تبيع دينك، السبومة ما تخليكش تتكلم كلام انت مش فاهمه، السبومة ما تخليكش تبقى حاسس بحالة من الغيظ ان احنا بنقولك اتقي الله وخلي عندك دين وعقيدة. كفاية كل يوم واحد يطلع لنا يعمل لنا حالة خبل في عقيدة الإسلام ويضرب في الثوابت ويألف ويلبس الكلام بتاع الزنادقة والملحدين كلام الإسلام عشان ياكل عيش ويقول تعالوا نعمل طاقة ونخلي مصر كلنا الصبح نصحى 5 مليون نعمل طاقة كده نطلعها عشان مصر تبقى حلوة الأيام اللي جاية. بقول لحضرتك انت والمؤمنين بفكرتك اتفضلوا عضو من دلوقتي اعملوا لنا طاقة عشان الانتخابات تتم بخير ويجينا برلمان منتخب محترم ورئيس مجلس ورئيس جمهورية محترم. اتمنى منك يا دكتور احمد تتقي الله. طبعا بنساند الشيخ ابو اسحاق، ما اتكلمناش مش عشان احنا مش عايزين نتكلم في قضيته، كفانا المؤونة اخونا وسام على قناة الحكمة، والشيخ الحاكم الرافض وما يعرفش، خليني اتكلم معكم بصراحة، ما يحدث على قناة الحكمة بعيد عن الشيخ عشان ما حدش يتصور ان الشيخ بيجيش الاعلام لمنصر قضيته، هو منصور باذن الله. احنا بنقول للمفتي بس مفتي الجمهورية انت شتمت ناس كتير وبهدلت ناس كتير واسأت الناس كتير واتسألت من ناس كتير اتسائلت يعني من علمانيين والبرين وبهدلوك وقالوا فيك كلام كتير قوي، وبتصور انك انت كنت بتظهر دايما بدور المتسامح الطيب. مش عارف ليه بالتحديد الشيخ ابو اسحاق بكرر تاني اللي خلاه خدت منه موقف. ما تنساش انك قلت على الشيخ ده بقال، وما تنساش انك انت نعدت الشيخ الالباني، وده شرف ليه الحقيقة لانه الالباني اعلم منك الف مرة فيما نعلم واتقى لله منك من خلال كلامه وكلامك. عرفنا انك انت بتقول عليه ده مجرد ساعاتي وانك قابلته وفحمته كان كلام كذب ملوش اي اساس من الصحة فيما قلت، انك انت عمرك ما قابلت الالمادي في يوم من الايام. بقولك اتقي الله، حاول عشان نرقب الصدع في مصر مش ناقصة غلب يعني، تبعد القضاء عن مشاكل الخلاف العلمي حتى يا سيدي من باب التسامح اللي بتدعيه دائما مع الغير. اشوفكم من السبت، دمتم في امان الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.